الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهج السالكين في أحكام الدين العلامة ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا إلى باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. قال الشيخ السعدي رحمه الله: باب مفسدات الصلاة ومكروهاتها. قال رحمه الله: تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه عمدا أو سهوا أو جهلا إذا لم يأت به، وبترك واجب عمدا.
بما تبطل الصلاة؟ الصلاة عندنا لها أركان، لها واجبات، لها مستحبات، ومن قبل لها شروط. هذه عبادة، الشارع وضع لها شروطا، وضع لها أركانا، وضع لها واجبات، وضع لها مستحبات. طيب، فإذا تمت العبادة على هذا الوجه فما الذي يبطلها؟ ما مبطلات الصلاة؟ قال: أولا، تبطل الصلاة بترك ركن أو شرط وهو يقدر عليه، سواء كان عمدا أو سهوا أو جهلا، وبترك واجب عمدا. إذا عندنا ركن، وعندنا شرط، وعندنا واجب. عندنا ركن، وعندنا شرط، وعندنا واجب، وعندنا مستحب. أما الركن فتبطل الصلاة بتركه، وكذلك الشرط إذا كان يقدر عليه. فإذا لم يكن يقدر عليه لم تبطل الصلاة بتركه، وإنما يأتي منه ما استطاع. فالركن مثل السجود على الأرض، ومثل القيام، ومثل الركوع على الصفة المذكورة. لو عجز أن يقوم هذا ترك ركنا، لكنه لم يقدر عليه، فتصح الصلاة لعجزه، بقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حصين رضي الله عنه: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فمعنى ذلك أن هذا الركن يسقط بعدم القدرة عليه، مع أن القيام في الصلاة ركن، أقصد في صلاة فريضة، أما في صلاة النفل فليس بركن. فلو صلى في صلاة التطوع جالسا عامدا صحت صلاة، صحت صلاة. أما إذا ترك هذا الفرض، هذا الركن، وهو قادر عليه، وهو قادر عليه، إذا تركه بطلت صلاته. فإذا صلى قاعدا في الفريضة وهو قادر على القيام بطلت صلاته. طيب إذا كان عاجزا صحت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يبقى شرط بطلان الركن ماذا؟ القدرة عليه. شرط بطلان الركن القدرة عليه. كذلك أو شرط، وهو مثلا التوجه إلى القبلة أو الوضوء والطهارة. لكن إذا كان لا يقدر عليه، ما تقدر على الطهارة المائية، انتقل الطهارة بالتراب والصعيد. طيب، ما الحكم لو أنه لم يجد الماء ولا الصعيد؟ صحت صلاته وهو فاقد للطهورين. يبقى لاحظوا من ترك الركن أو الشرط هو قادر عليه بطل، فإذا عجز لم تبطل، ومن باب أولى الواجب. فإذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وهو عاجز عنه فمن باب أولى، يبقى ترك الركن أو الشرط أو الواجب أو كذا وهو عاجز عنه فإن الصلاة تصح. أما إذا كان يقدر عليه فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركه عمدا، الثانية أو سهوا، الثالثة أو جهلا. أن يترك الركن أو الشرط عامدا ذاكرا عالما. فإذا ترك الركن أو الشرط وهو عامد لذلك بطلت صلاته. طيب، وإذا كان ساهيا لا يذكر، لا يسقط الركن بالسهو. طب وإذا كان جاهلا لا يسقط الركن بالجهل. فلو استفتاك رجل بعد الصلاة أو رأيت في الصلاة صلى صلاة باطلة ثم جئت به بعد الصلاة فقلت له صلاتك لماذا تركت كذا؟ قال والله ما أعلم، ما أدري، أو إني نسيت. نقول أعد صلاتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمخطئ في صلاته في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فهذا ترك ما يلزمه وهو جاهل بالحكم، جاهل بالحكم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لم تصلي لأنها صلاة باطلة. وإن كان فعل الصلاة قد وقع لكن الصلاة الشرعية إذا لم تقع كانت كعدمها، كانت كعدمها، وبالتالي تكون صلاة باطلة. يبقى إذا الركن أو الشرط إذا ترك عامدا أو ساهيا أو جاهلا فإنه لا يعذر. قد يقول قائل أنتم تعذرون بالجهل في مسائل التوحيد الشرك وهي أعظم. نقول ونعذر بالجهل في هذه، لكن الإعذار هنا رفع الإثم وليس عدم المطالبة، فلهذا لا يأثم. من ترك ركنا وهو جاهل به لا يأثم، لكن عدم الإثم شيء وعدم صحة الصلاة شيء آخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. طيب، لكن هنا مسألة، ما هي؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالإعادة فيما مضى، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعذره بجهل. نقول أما فيما مضى وخرجت الصلاة فإن كان جاهلا لم يطالب، أما صلاة الوقت فإنه يعيدها، مما يدل على أن الإعادة تكون عليه إذا كان في الوقت. أما إذا خرج الوقت فإن كان جاهلا فإنه يؤمر، فإنه لا يؤمر بالإعادة. أما إذا كان عالما ثم ترك ذلك سهوا فإنه يؤمر بالإعادة. ففرق بين العالم الذي يترك بسهو وبين الجاهل الذي يترك بجهل. العالم ثم ترك سهوا وتذكر مثلا بعد يومين أنه صلى الظهر ثلاثا أو أنه صلى العصر ثلاثا، فما حكم هذا؟ يعيد صلاته، لأنه عالم أنه لابد من أربع ركعات أو كذا، وعالم أنه لابد من الثاني بهذا الركن، ولكنه تركه نسيانا، فنقول عليك بالإعادة. أما صاحب الوقت فإننا نقول له أعد صلاتك. ليه؟ لأنه قدر على الإتيان بالصلاة كاملة في الوقت، فلا نقول بأنه يعذر ولا يؤمر بالإعادة لأن الوقت باق، لأن الوقت باق. من هنا لو سلم رجل من صلاته وكان قد ترك شيئا من الأركان جاهلا تأمره بالإعادة، أو ساهيا كذلك تأمر الإعادة إذا طال الفصل. أما إذا كان الفصل قريبا فإنك تقول له هات ركعة، إذا كان قد نسي ركنا مثلا، نسي ركوعا، نسي سجودا، فتقول هات ركعة وأتم صلاتك واسجد للسهو. النبي صلى الله عليه وسلم ترك ركعتين، سلم في صلاة بعد ركعتين إحدى صلاة العشي، كما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أنه سلم من إحدى صلاتي العشي من ركعتين، فقال له الناس: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ رجل يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نسيت ولا قصرت. ثم قال: أحق ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فأتم صلاته، فأتم صلاته. فالشاهد أن حكم تارك الركن أو الشرط أنه لا بد من الاتيان به، سواء كان تركه عمدا أو سهوا أو جهل. لكن في الجهل نقول إذا خرج الوقت فإنه لا يؤمر بالإعادة إذا كان جاهلا. أما إذا كان عالما ونسي، رجل ذكر صلاة من أسبوع أنه صلىها بدون طهارة، أنه صلىها بدون طهارة وتذكر اليوم، نقول له: أعد صلاتك. نقول له: أعد صلاتك. لماذا؟ لأنه ترك ذلك النسيان، فلا يأثم، ولكن نقول له: أعد صلاتك، لأن هذا ركن وهذا شرط. أما لو كان واجبا فإن الواجب يسقط بالنسيان والجهل، ولهذا قال: وبترك واجب عمدا. أين سهوا أو جهلا؟ لا يوجد. يبقى ترك الواجب يبطل الصلاة به إذا كان تركه عمدا، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فإنه لا شيء عليه، لكن عليه سجود السهو إذا علم بعد الصلاة بذلك. ودليل ذلك في الواجبات ما جاء في الصحيحين من حديث ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، والجلوس التشهد الثاني الجلوس والتشهد هذا من الواجبات، فقام صلى الله عليه وسلم ولم يجلس، فقام الصحابة معه، فقال ابن بحينة: فانتظرنا تسليمه فسجد سجدتين. فدل هذا على أن من ترك الواجب سهوا فإنه أو جهلا فإنه لا يؤمر بالإعادة ولا تبطل صلاته ولا يعود فيأتي به طالما شرع في الذي بعده. يبقى إذن سؤال: ما الفرق بين حكم تارك الركن والشرط والواجب؟ ما الفرق؟ الجواب: أما تارك الركن والشرط فإنه لا يعذر، لا بد من إعادة الصلاة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون التارك عامدا أو ساهيا أو جاهلا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المخطئ في صلاته أن يعيد الصلاة. وأما تارك الواجب فتبطل الصلاة إذا تركه عمدا، أما إذا تركه سهوا أو جهلا فإن صلاته صحيحة مع إتيانه بسجود السهو. هذا بالنسبة لترك الواجب أو كذا. سؤال: لو ترك الركوع ساهيا هل يعيد صلاة أم ماذا؟ نقول له حالات: الأولى أنه يذكر ذلك في الصلاة، وهذا له حالتان، أن يذكر هذا في الصلاة وهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يذكره في الصلاة قريبا منه قبل أن يأتي إلى محله في الركعة الثانية، فهذا يعود فيأتي به ثم يكمل صلاته. مثاله: ترك ركنا وهو الركوع ثم تذكر وهو في السجود أنه ترك الركوع، لم يأتي إلى محله في الركعة الثانية، فماذا يصنع؟ يقوم ثم يركع ثم يكمل صلاته على هذا النحو ويزغل للسهو. الحالة الثانية أن يذكره بعد الاتيان إلى موضعه من الركعة الثانية، فهذا يتم صلاته ويأتي بركعة وتكون ركعة قد بطلت. يبقى ده له حالتان، أن يذكره قريبا قبل موضوع الركعة الثانية فلا يعود فيأتي به ثم تتم الصلاة. الحالة الثانية أنه يذكره بعد موضع من الركعة الثانية فيتم صلاته وعليه ماذا؟ أن يأتي بركعة. طيب الحالة الثانية أن يذكر ذلك بعد التسليم من الصلاة، أن يذكر ذلك بعد تسليم الصلاة، فهذا يأتي بركعة. إذا كان قد ترك الركعة في ركعة واحدة فهذا يأتي بركعة ويذكر بالسلام. الحالة الثالثة أن يذكر ذلك بعد مدة فهذا يعيد صلاته، فهذا يعيد صلاته. يبقى نحن الآن عرفنا مسألتين. المسألة الأولى الفرق بين ترك الركن والشرط والواجب من جهة العمد والجهل والسبب، من جهة العمد والجهل والسبب. الحالة الثانية إذا ترك ركنا ثم ذكر فهذا له حالات، الأولى أن يذكره في الصلاة والثانية أن يذكره بعد الصلاة. طيب الحالة الأولى أن يذكره في الصلاة فهذا له حالتان، أن يذكره في الصلاة قريبا من قبل أن يصل إلى موضع من الركعة الثانية، أن يذكره في الصلاة بعد أن يصل إلى محله من الركعة الثانية. فإن ذكره قبل الإتيان إلى محله فيعود يأتي به ويكمل الصلاة، الثانية أن يذكره بعد الإتيان إلى محله فهذا يتبرك. الحالة الثانية أن يذكره بعد الصلاة فهذا إن كان قريبا أتى بركة، إن كان بعيدا أعاد صلاة. يبقى عندنا مسألتين. طيب المسألة الأولى من يذكرها، حكم تارك الركن أو الشرط أو الواجب عمدا سهوا جاهلا. أيه وليش فرش تبطل صلاة، ولا فرق بين الركن والشرط والواجب من جهة العمد، فالعمد الجميع يشترك فيه، إذا تركه عمدا بطل صلاة. طيب إذا ترك سهوا أو جهلا في الشرط والركن تبطل، وفي الواجب لا تبطل، في الواجب لا تبطل، سهوا أو جهلا في الواجب لا تبطل. حديث ابن بحينة وحديث أبو هريرة، حديث أبو هريرة في المخطئ في صلاته النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة مع أنه كان جاهلا. في حديث ابن بحينة لما ترك الواجب عمدا سهوا فإنه لم تبطل صلاته، إذن الواجب يسقط جهلا وسهوا، الركن والشرط لا يسقط سهوا وجهلا، العمد يشترك الجميع فيه. إذن في العمد يشترك الجميع الواجب والركن والشرط أنه تبطل صلاة ترك عمدا. طيب في الجهل والسهو فرق بين تارك الركن وتارك والشرط وتارك الواجب، أحد يعيد بالنسبة حكم الترك؟ ها تبطل صلاة متى؟ عايزين نفصل العبد والجهل والشرط. تبطل صلاة ترك ايه؟ او الواجب الركن الشرط الواجب، في العبد يستوي فالصلاة تبطل بترك الجميع. طيب او شرط، اما الواجب. طيب المسألة الثانية وهي أحوال من ترك ركنا أو شرطا أو ها ثم ذكر فهذا له ها يعني نجعله حالتين رئيسيتين، أولا رئيستين، الأولى أن يذكر في الصلاة، الثانية أن يذكر بعد الصلاة. طيب أن يذكر في الصلاة هذا له حالتين، يأتي به ويكمل صلاة، يأتي بركة. طيب أما إذا ذكره بعد الصلاة أما إذا طال الفاصل فإنه يعيد الصلاة، يعني راحت وتغدى وبعد ما تغدى ذكر خلاص. إنما مثلا ذكر وهو في بعض الصلاة مشارطة، أو نزل أسفل مثلا فقاله كذا قائل شيء، فإنه حينئذ يأتي بما فاته لأنه قريب الإيه؟ قريب العهد به. نعم. ويمكن أنه إذا ذكر بعض الصلاة أن لا يأتي بركعة، بل يكمل إذا كان المطروق ماذا؟ إذا كان المطروق مثلا السجدة الأخيرة، سجدة من السجدتين لأنه قريب العهد، يعني ذكر بعد صلاة أنه ترك سجدته بعد الصلاة، ترك سجدته اللي هي الأخير، ليست في الركعة الثالثة ولا الثانية ولا الأولى، فحين ذي ماذا يأتي بالسجدة ويقرأ شهود بعدها ثم يسلم. نعم نعم. يعني فرضية أسجد في بادية بعيدة لا تسمع، إن كانت في بادية بعيدة ما تسمع عن الصلاة مطلقا فهذه لا تؤمر بالإعادة لأنها جهل الأصل، إنما إذا كان هناك تفريط فإنها تؤمر بالإعادة. نعم.
قال رحمه الله: وبالكلام عمدا وبالقهقهة.
طيب وبالكلام عمدا، فإذا تكلم عمدا كلاما خارجيا وليس كلام ذكر وإنما كلاما خارجيا فإنه تبطل الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن تكلم شيئا من كلام الناس بطل الصلاة. كأن يكون في الصلاة قال لزوجته أخرجي الولد، افتح الباب للولد، هنا تبطل الصلاة. اللهم إلا إذا وقع الكلام منه سهوا أو جهلا، ولهذا قال وبالكلام عمدا يخرج ما لو تكلم سهوا أو جهلا، بمعنى أنه مثلا قال تكلم في الصلاة سهوا مثل ما أحد سألني من يومين أو ثلاثة في إمام أخطأ، فأحد يرد عليه فهو ما سمع، فقال ارفع صوت شوي، الإمام بيقول للمأموم ارفع صوت شوي لأنه بيرده ولا يسمع، فقال له ارفع صوت شوي، فهذا ممكن تخرج بغير اختيار. أما لو كان عمدا ويعلم حكم هذا، كان عميدا ويعلم حكم ذلك بطل الصلاة، ارفع صوت شوية لا بطل الصلاة. والقول بأنه إذا كان الكلام في مصلحة الصلاة ولو بكلام خارجي فلا بأس، هذا قول بعض العلم لكنه قول ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نبهوا شيء في صلاتي فسبحوا له، ولم يقل نبهوا بالكلام، إنما التسبيح فقط. قال سبحان الله، ممكن أن يصعد عنه به مثلا لو قام إلى ركعة مثلا وأنت تقول يعني باقي سجدة، فما تقول له باقي سجدة، لكن ممكن أن تقول لو قلت سبحان الله وما التفت تقول مثلا إيه سبحان ربي الأعلى، فهذا من الذكر، حد تذكره هذا من الذكر، ما في مشكلة، لأنه ليس بكلام أجنبي عامة في الصلاة، إنما هو من جنس ما في الصلاة. ومما يدل على أن الجاهل بذلك الحكم يعذر حديث معاوية بن حكم السلمي عند مسلم، فإنه قد تكلم في الصلاة وهو يجهل حكمها، حيث أن الكلام في الصلاة كان جائزا أولا ثم بعد ذلك نسخ الحكم، ولم يبلغ ذلك معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، فلما عطس رجل في الصلاة قال له يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال وثكل أمياه، ما الذي حدث؟ المهم جعل الناس يشيرون عليه حتى فرغ من صلاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من المتكلم في الصلاة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال معاوية فبأبي وأمي ما رأيت معلما أحسن منا منه، والله ما ضربني ولا نهرني ولا كهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وكذا، وذكر صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فدل هذا على أن من تكلم في الصلاة وهو جاهل بالحكم أو ساهيا أو ساهيا فلا بأس. كنت أرد إماما في الصلاة ولم يسمع أيضا ردي، فاللي بجواري بدون شعور قال ارفع صوتك ارفع صوتك، تمام، اللي بجواري قال ارفع صوتك. فإذا حصل هذا جهلا أو نسيانا أو خطأ يعني بدون عمد لا تبطل الصلاة. ولهذا قال وبالكلام عمدا، أي وبالكلام الخارج عنها عمدا عامدا، إذا كان يعلم الحكم، أما إذا كان جاهلا أو مخطئا أو ناسيا فلا شيء عليه. من رأى إذا كان الكلام مصلحة الصلاة تصح الصلاة ولا بأس استدل بحديث ذي اليدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الصحابة والصحابة كلموه، وهذا بكلام خارج الصلاة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فأتم صلاة، قالوا إذن الكلام وقع هنا في الصلاة لمصلحة الصلاة ولم يبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. نقول الاستدلال بهذا لا يستقيم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه صلى صلاة كاملة، والصحابة أيضا ظنوا أنه لعل تشريعا تغير أو شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حكم يختلف عن سائر الآئمة، ألا وهو أن النبي محل تشريع. فلهذا قال ذو اليدين ماذا؟ أنسيت فسلت ركعتين أو قصرت الصلاة، نزل تشريع بقصرها بدلا من أربع صارت اثنتين. فإذا النبي محل ماذا؟ تشريع. ولهذا لما قام إلى خمسة كما في حديث ابن مسعود في الصحيح قام الصحابة معه، ليه؟ لعل الصلاة صارت خمسة. إنما في غير النبي نجزم أنه زاد ركعة وأن الصلاة لا تصبح خامسة، تباتم أخواني. ولهذا الاستدلال بالسنة في هذا الباب على هذا النحو هذا غير مستقيم. فإذا سلم اليوم إمام من ركعتين لا أسلم معه بل أسبح له، وإذا قام إمام إلى خامسة لا أقوم معه بل أسبح له. اللهم إلا إذا علمنا أنه ربما قام إلى خامسة لأن إحدى الركعات نسى فيها ركنا أو كذا، ولهذا على الإمام أن يقول إيه مثلا يشير أن قوموا، فنعلم أنه إذا ذاكر وليس بناس، لأنه قد يكون ترك ماذا؟ ترك مثلا ركنا من أركان الصلاة كالفاتحة مثلا في الركعة الأولى أو شيء من هذا، فيأتي بخامسة وتكون ماذا؟ وتكون له. لكن حتى في هذا الحال هل نتابعه أم لا؟ هذا محل نظر. هل الركعة الباطلة التي صلاها هنا التي بطلت، هل الركعة الباطلة تبطل بالنسبة لنا أيضا؟ لأننا صلينا صلاة صحيحة، هل تبطل بالنسبة لنا أيضا وبالتالي نأتي معه ركعة، أو تبطل له ولا تبطل لنا؟ قولان، ولعل الثاني أقوى، أنا تبطل له ولا تبطل لنا، وبالتالي نجلس حتى يفرغ من ركعته ثم يسلم ونسلم معه. أيوة شيخ فرج. تسبح له ولا تسبح دون أما من تابع الإمام في سجدة زائدة وهو عالم بالحكم بطل الصلاة. لكن إذا كان جاهلا أو ساهيا لا تبطل الصلاة. يعني الذي يتابع الغالب في من يتابع أنه يكون جاهلا بالحكم، ناس عوام ما يدرون عن الحكم فيتابعون الإمام في ذلك، فإذا هذا زادها جهلا فلا تبطل الصلاة. إنما عالم طالب علم يعرف الحكم ثم يتابعه، فمن زاد إحنا مر معنا من ترك، وهذه حالة نضعها أيضا، هذا مر معنا من ترك ركنا، طيب من زاد ركنا بطل الصلاة. إذا زاده عمدا بطل الصلاة. طب زاده سهوا أو جهلا لا تبطل الصلاة. يبقى فرق بين من ترك ركنا ومن زاد ركنا، بين من ترك ركنا ومن زاد ركنا. من ترك ركنا تبطل عامدا أو ساهيا أو جاهلا. طيب من زاد ركنا تبطل عامدا ولا تبطل ساهيا أو جاهلا. واضح إخواني؟ هذا أيضا فرق بين من ترك من زاد، من ترك من زاد. نعم. لو زاد إيه؟ لو زاد ركنا عامدا تبطل الصلاة، ما نقول تبطل ركنا. لكن لو ترك ركنا جاهلا أو ساهيا فيأتي عامدا تبطل الصلاة. إذا ترك أو زاد عامدا بطلت الصلاة، ولا نقول تبطل ركنا. نعم. شك غير تيقن، يعني شك هل هو ساهي هل هو مو ساهي مثلا، شك، فهذا لا تبطل الصلاة. لا، يبني هو يبني، إما أن يكون متيقنا وإما أن يكون شاكا. إن كان متيقنا ما يزيد. طب إن كان شاكا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون شاكا ولكنه يغلب على ظنه أنه زاد فينزل. أو الحالة الثانية أن يكون مترددا ترددا مستويا، احتمال واحتمال ولا ترجيح، فهنا يكمل. نعم نعم. الايه؟ نعم. سجد. تمام. هيبقى سهو سجدة ثالثة. أصلا ليس محل السهو، محل السهو ده آخر الصلاة، آخر الصلاة. تمام. لكن حينما يزيد في هذا في الركعة الأولى أو الركعة الثانية وكذا ليس آخر الصلاة. طب نأتي لآخر الصلاة، المفترض أن يكون بعد التشهد، ما يأتي بسجدة ثالثة موالية للسجدة الأولى والثانية. هيتصور إذا كان يسجد السهو إذا كان بعد التشهد، إذا كان بعد التشهد. نعم. غالب حال الناس اليوم جهل، يقوم يأتي بركعة زائدة أو يأتي بركن زائد أو كذا وكذا. غالب الناس اليوم عندهم جهل بأحكام الصلاة. نعم. تأتي معنا. أي تأتي معنا. تأتي معنا. لا تأتي معنا إذا تم لك أربع ركعات خلاص. لو قام الإمام الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد هل نذكره أم لا؟ لا تذكره إذا قام، إذا قام لا تذكره. ليه؟ لأنه انتقل إلى ركعة فلا يجوز له أن يعود، بخلاف لو أنه نسي القعدة للتشهد ثم هم أن يقوم ورجع. نعم ده يرجع، ما لم يستتم قائما فإنه يرجع. أما إذا استتم قائما فلو حالتين، إذا استتم قائما فلو حالتين، أن يكون قد شرع في الفاتحة أو لا يكون، فإن شرع في الفاتحة فلا يرجع، أو لا يكون شرع في الفاتحة. فمن أهل العلم من قال يرجع لأنه صار الفاتحة، ومن من قال لا يرجع لأنه تلبس بركن القيام. احنا عندنا ركنان، ركن القيام وركن القراءة للفاتحة، فهو الآن انتقل إلى ركن، حتى ولو لم يقرأ الفاتحة قد انتقل إلى ركن القيام، وبالتالي هنا لا يرجع. إذن إذا استتم قائما لم يرجع، أما إذا كان قد هم ولم يسلم قائما فإنه يرجع. نعم نعم. بالنسبة لسجود السهو، إذا ذكره أحد بعد الصلاة سجد للسهو، كان قريبا من ذلك سجد للسهو. نعم. ما لا تصح صلاته إيه؟ أي ما أنت اسقطها أنت على الخميس، القاعدة صحيحة في نفسها، ما لا تصح صلاته لا صح الآخرين. بمعنى أنت تصلي من غير طهارة مثلا والمأموم يعلم، فهذا لا تصح لا صلاتك ولا صلاته. أنت مثلا زدت ركنا وكذا عامدا لا تصح صلاته، وبالتالي لو أنا زدت عامدا كذلك لا تصح صلاتي. لكن احنا الآن في الإسقاط على الخمسة، الإسقاط على الخمسة، الإمام عامد وأنت عامد، الإمام عامد يأتي بالخمسة وأنت عامد. طيب ماشي، له حالتان يتيقن صحتهم إن هما صواب أو يغلب على ظنه، يبقى الإتيان بالخمسة هذا عمدا بطل صلاته. لكن نحن نتكلم على الشاك. سلمت مع مين؟ بطل مين؟ ليه؟ ليه؟ بطل ليه؟ أيوة زاد خمسة سهوة ليه؟ طب لا، هو بالنسبة للإمام صلاته باطلة؟ لا، لكن الركعة هذه غير معتد بها بالنسبة للعدد، لكن هل لا يعتد بها بالنسبة للإتمام مسبوق أو كذا؟ لا، يأتي لو أتى معه بهذا حسبت له، لو أتى معه حسبت له. إمتى لا تحسب؟ لا له ولا لهذا، لو أنه عمد إلى ذلك بطلت صلاته. إنما لو كان سهوا فهل المسبوق يتابعه في ذلك أم لا؟ مسبوق قد لا يدري أنها سهو، أو قد يكون أتى إلى خامسة لكون ترك ركنا في الركعة الأولى أو شيئا من هذا والمأمول يعلمه. فعلى كل حال لو تبعه حسبت له. نعم، في أصح قول أهل العلم. يبقى هنا وبالكلام إيه؟ عبدا. طيب نعم. قال
وبالقهقهة
سواء كان عبدا أو كان قد غلبه ذلك، رأى منظرا سمع كلمة فقهقه ولا يتحكم في نفسه، فهذا تبطل صلاته أيضا. وقوله وبالقهقهة يخرج التبسم، أي أنه لو تبسم أشار بفمه فهذا لا شيء عليه، إنما لو قهقه مع القهقهة تبطل إيه؟ تبطل صلاته. نعم.
قال وبالحركة الكثيرة عرفة المتوالية لغير ضرورة. قال لأنه
لا، بالحركة الكثيرة عرفا المتوالية لغير ضرورة، يعني الضابط بهذا كما لو إذا رأه أحد ظن أنه خارج الصلاة، يعني رجل ماشى وراح وضع الكرسي على كذا أصلح السماعة، هذا تبطل صلاته. لكن لو أنه تحرك الحركة الكثيرة لمصلحة الصلاة أو للحاجة إلى ذلك، كان يكون دابته ستهرب وراح وجابها وربطها، أو يكون دافع الأسودين، أو يكون قد تحرك لفتح باب، يعني الحاجة أو الضرورة، لا بأس ولا تبطل صلاته بذلك. ومعلوم أن صلاة الخوف فيها من الحركة الكثير والكثير، بل إن المقاتل إذا لم يستطع الإمام أن يصلي بما معه من المسلمين حال القتال، إذا لم يستطع أن يصلي بهم صافا إياهم إلى طائفتين، فإنهم يصلون حال المسايفة. المسايفة يعني أن الواحد يضرب العدو، يضربه بيده وكذا وهو يصلي، ويمشي ويروح ويكر ويفر وهو يصلي، وهو يصلي وبعدين تصح صلاته. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو كبارا أو ركبان. نحن عندنا حالتان في الخوف، حالة يستطيع الإمام أن يصف الناس معه إلى طائفتين، وهي الموجودة في قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر ذلك. وحالة أخرى إذا لم يستطع ذلك فإنهم يصلون حال مسيفة. قال تعالى فإن خفتم فلم تستطيعوا أن تصلوا طائفتين فرجالا أو ركبانا، يعني فوأنتم مترجلون على أرجلكم أو أنتم مركبون فصلوا على حالتكم، فصلوا على حالتكم. وهذا في إشارة إلى أن الإنسان لا يخرج الصلاة عن وقتها طالما أنه في حال حضر، لا يخرج الصلاة عن وقتها. أما إذا كان في حال سفر فله أن يجمع بين الصلاتين. ولهذا لو إذا كان عندنا حال مسايفة وكذا فإننا لا نصلي في الوقت على هذا نحوي، ولكن نجمع الصلاتين معا إذا أمكنني أن أتي بالصلاة على وجهها الصحيح. نعم.
قال لأنه في الأول ترك ما لا تتم العادة إلا به
العبادة،
لا تتم العبادة إلا به، وبالأخيرات فعل ما ينهى عنه فيها.
نعم. الأولى اللي هو إذا ترك ركنا أو شرطا أو واجبا، والثانية وهو فعل ما ينهى عنه وهو الكلام والقهقهة والحركة الكثيرة. هذا بالنسبة باختصار مبطلات الصلاة. ونزيد على ذلك أيضا أن الصلاة تبطل بماذا؟ تبطل الصلاة كذلك بماذا؟ تبطل الصلاة كذلك، تبطل الصلاة كذلك بالحدث. فلو أحدثها في الصلاة بطلت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فتبطل أيضا بالحدث. نعم. نعم. حكم ماذا؟ نعم. يعني هو أحدث وصلى أتم صلاته ولا أحدث وخرج؟ طب تمام. يبقى مش أحدث بقى، لا مش أحدث، يبقى هذا نفسه صلى بغير طهارة. ما نقول أحدث، هذا صلى بغير طهارة أول صلاة. العالم بأن الإمام صلى بغير طهارة تبطل صلاته، ما يصح أن يقتدي به، لأن صلاة الإمام باطلة فصلاة المأموم أيضا باطلة، بخلاف ما إذا طرأ حدث على الإمام أو صلى الإمام بغير طهارة ولا يعلم الموضوع. فإذا طرأ حدث الإمام خرج واستخرج ولا يحل له أن يواصل. طيب هذه واحدة. الأمر الثاني أنه إذا صلى وهو يعلم عدم طهارته عمدا ولكن المأمومين لا يعلمون تصح صلاته، فيؤمر بالإعادة، يعني يصلي ويعيد صلاته، أما هم لا يؤمرون بالإعادة. فإذا ينظر على حسب علم المأموم أو عدم علمه، إذا علم المأموم بحدث إمامه بطل الصلاة، أما إذا لم يعلم صحة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله ويكره الالتفات في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلس الشيطان في صلاة من صلاة العبد، رواه البخاري.
الالتفات على قسمين، الأول أن يلتفت بعنقه، يلتفت هكذا، هذا أصل الالتفات، ده اسمه التفات، يلتفت بعنق، هذا تصح صلاته لكن مع الكراهة الشديدة، خصوصا إذا كان هناك داع فلا كراهة، يعني يلتفت لأنه يحتاج إلى ذلك فلا كراهة. طيب الثاني أن يلتفت ببدن، وهذا يسمى بالتحول عن القبلة، يلتفت ببدن هكذا، يلتفت ببدني دون أن يكون محتاج يديك حاجة ماسة، فهذا تبطل صلاته. إذن التفات على قسمين، أن يلتفت بعنقه فهذا يكره ولو كان عامدا، طيب الثاني أن يلتفت ببدنه، يتحول ببدنه، فهذا تبطل صلاته. لماذا؟ لأن التوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة، هذا لابد أن يأتي به، وهو قد تحول عن قبلة عامدا. إلا الشيء اليسير الذي يدخل تحت ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني فهذا يسير. أما إذا كان سيتحول تحولا كاملا لم يصح. ليه؟ لأن التوجه إلى القبلة شرط في صحة صلاته. نعم.
قال ويكره العبس،
وكذلك كما يكره الالتفات بالعنق يكره الالتفات بالبصر، بحيث ببصره يلتفت هنا وهنا 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 وهكذا، فهذا أيضا لا ينبغي، لأن السنة أنه ينظر إلى مواضع السجود، ولو نظر إلى أمامه أحيانا نظر أمام لا بأس لا بأس، لكن لا ينظر إلى أعلى ولا ينظر إلى يمين ولا إلى شمال، ينظر في محل السجود، ولكن لو نظر إلى أمام أحيانا لا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبصر نخامة في جدار القبلة وهو يصلي. وأيضا جاء في الصحيح حديث أبي قتادة رضي الله عنه يقول كنا نعرف قراءة النبي صلى الله عليه وسلم باضطراب لحيته، إذا كان في نظر إلى الأمام حتى نعرف اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فالأصل النظر في محل السجود، هذا هو الأصل. نعم.
قال ويكره العبس ووضع اليد على الخاصرة وتشبيك أصابعه وفرقعتها.
قال ويكره العبث، هذا واحد، يعبث بأصابعه، يعبث بلحيته، يعبث بثوبه، يعني حركة من غير حاجة، هذا مكروه. أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. ووضع اليد على الخاصرة يأتي بجنب هكذا، فإنه لم تأتي بها سنة، إنما السنة أن يضع يده اليمنى على اليسرى تحت صدره، هذه هي السنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن التفات قال وتشبيك الأصابع، ويكره كذلك تشبيك أصابعه وفرقعتها، يكره أن يشبك الأصابع ويفرقعها، لكن لا تبطل صلاته. وهذا يا إخواني ليس من الصلاة فقط، بل حتى منذ أن يخرج إلى الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى الرجل إذا خرج إلى الصلاة أن يشبك بين أصابعه، فلا يصح أن تشبك، فلا ينبغي أن تشبك أصابعك قبل الصلاة ولا في أثناء الصلاة. تشبيك الأصابع له ثلاث حالات، الحالة الأولى أن تشبك الأصابع قبل الصلاة، فهذا ينهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشبك بين أصابعك وأنت خارج إلى الصلاة. طيب، وفي الصلاة من باب أولى فلا تشبك بين أصابعك في صلاتك، الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون التشبيك بعد الصلاة، أن يكون التشبيك بعد الصلاة، وهذه جائزة سواء كان في المسجد أو في غير المسجد على الصحيح، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال مثل المؤمنين المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وكما في حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قام إلى خشبة معروضة في المسجد، قام إلى خشبة معروضة وشبك بين أصابعه. فالعلماء قالوا نجمع بين الأدلة في هذا أن من شبك بين أصابعه بعد الصلاة جائز، أما قبل الصلاة وفي الصلاة فلا يجوز. يبقى المشبك بين أصابعه له ثلاث حالات، حالة قبل الصلاة، وحالة في أثناء الصلاة، وحالة بعد الصلاة. فإذا كان قبل الصلاة وفي الصلاة ينهى عن ذلك، وأما إذا كان بعد الصلاة يجوز ذلك. نعم نعم. عبس يعني نوع عبس نعم.
قال ويكره أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب
وينهى أن يجلس فيها مقعيا كإقعاء الكلب. فإن النبي قد نهى عن بسط الذراعين كما يبسط السبع وأن يضع المرفق على الأرض هكذا أو يكون إقعاء كإقعاء الكلب ليبسط الساقين ويمكن مقعد من الأرض. كل هذا منهى عنه. نعم.
قال وأن يستقبل
يرفع الساقين ويمكن مقعد من الأرض هذا منهى عنه. نعم.
قال وأن يستقبل ما يلهيه
وأن يستقبل ما يلهيه مما يشغله عن الصلاة. لكن على الإنسان أن يخلي المكان الذي يصلي فيه من الملهيات, لا يصلي إلى مكان فيه تصاوير ورسومات وكتابات تشغله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح لا ابعثه بمجانية أبي جهم وكذا, وكان قد أهدى له كساء له أعلاه, ثم قال وأتل بمجانية أبي جهم فإنه لم تزل تصاوير تعرض لي. فينهى الإنسان عن أن يصلي إلى شيء يلهي الشخص ويشغله سواء كان ذلك في القبلة أو كان ذلك في الفرش. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يرسل بهذا الكساء الذي فيه أعلى وتصاوير, ولهذا بوب البخاري على ذلك. وتطيب لخاطر أبو جهم قال أتوني بمجانيتي أبو جهم يعني شيء آخر وهكذا. فينهى عن ذلك, ينهى الإنسان يصلي إلى شيء فيه تصاوير وخطوط وكتابات, ولهذا يكره الكتابة في جدار القبلة أو في جدر المسجد من ناحية لأن هذا يحدث انشغالا, ومن ناحية أخرى أصلا أن هذا قد يعرض لفظ الجلالة أو غيره من الذكر إلى الإهانة. نعم.
قال أو أن يدخلها وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين أو بحضرة طعام يشتهيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان, متفق عليه.
نعم. ولا يدخل الصلاة وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. وما الأخبثان؟ البول والغائط. وسمي بالأخبثين لأنهما نجسان البول والغائط, فلا ينبغي أن يدافع يدخل الصلاة وقلبه مشتغل بمدافعة الأخبثين. وهذه المدافعة على قسمين, مدافعة الأخبثين على قسمين. الأولى أن تكون مدافعة خفيفة, فالأولى له أن يتخلص منها وأن يقضي حاجته قبل الدخول على قبل الدخول إلى الصلاة, إلا إذا خشي فوات جماعة إلا إذا خشي فوات جماعة أو فوات فضيلة. الثاني أن تكون المدافعة قوية, أن تكون المدافعة قوية تشغله شغلا عظيما, فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن المدافعة تؤدي إلى ترك واجب أو ركن أو غير ذلك, فهذه تحرم مدافعته وتبطل صلاته, وإنما عليه أن يتطهر وأن يقضي حاجته حتى ولو خرجت الجماعة أو وقت الصلاة ليه؟ لأنه إن صلى وهو مخل بالركن أو الواجب أو كذا بطل صلاته. الثانية أن تكون مدافعة شديدة ولا يصل إلى أنه يترك واجبا أو ركنا أو كذا، فهذا يحرم عليه المدافعة ويجب عليه أن يقضي حاجته، لكن لا تبطل صلاته، لو فعل لا تبطل صلاته. طيب مسألة، أيما يقدم مع المدافعة القوية لكن لم يترك ركنا أو واجبا أو كذا؟ أيما يقدم إذا كان الوقت سيخرج؟ إذا كان الوقت سيخرج يقدم إيقاع الصلاة في الوقت مع المدافعة التي لا تؤدي إلى ترك ركن أو كذا، أو أنه يتطهر ويقضي حاجته ثم يأتي؟ هذا محل النظر. كاتب مدافعة يستطيع معها أن يؤدي الصلاة وأن يأتي بأركانها وواجباتها، فالذي يظهر أنه يقدمه على الوقت. وأما إذا كان سيؤدي إلى ترك ركن أو واجب أو كذا فإنها يقدم قضاء الحاجة على الوقت. أما الجماعة أمرها سهل فإنه لا يحتاج هذا، يعني مع هذا الطرق الشديد يقضي حاجته ولو راحت الجماعة. فإن قال لكن أنا سيذهب من أجر الجماعة الآن، نقول سيذهب أجر الجماعة بعذر شرعي وحين إن أنت معذور، بل يكتب لك أجر الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما. نعم. أما الشيء اليسير، أما الشيء اليسير الكمالي فهذا لا يترك الجماعة مع. نعم. وهنا قاعدة قعدها العلماء، هنا قاعدة قعدها العلماء، ألا وهي قاعدة أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى ماذا؟ إلى زمانها ومكانها. النظر إلى ذات العبادة مقدم، النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى الزمان والمكان. مثاله في الزمان أن يقوم من الليل ليصلي، يصلي بالليل، ولكن غلبه النعاس فلا يدري، لا خشوع ولا يدري، ويأتي النعاس، وصلاة الليل صلاة مشهودة وجيدة، نقول لا ينبغي أن يصلي، بل ينام ويرقد ويأخذ قسطا ثم يقوم يصلي ماذا يصلي، لأن صلاته مع النعاس فاقدة الخشوع. هذا بالنسبة للتقديم لذات العبادة على زمان العبادة حتى ولو كان فضيلا. طيب مثال آخر لمكان العبادة، وأن ذات العبادة يقدم على مكانها الفاضل، صلاة ركعتي الطواف خلف المقام هذا هو المكان الفاضل، لكن لو أنه كان لا يصلي إلا بمدافعة الناس، ومدافعة الناس له هو يدافعهم ويدافعونه ويقطعون الصلاة عليه وهو إلى خيره، فهل يصلي خلف المقام مع وجود هذا أو يتأخر فيؤدي الصلاة بخشوع وإن ترك المكان الفاضل؟ الجواب يتأخر ويؤدي الصلاة بخشوع ولو ترك المكان الفاضل. يبقى هنا ما القاعدة؟ دي قاعدة مهمة جدا، أن النظر ها إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، إلى زمانها ومكانها، يبقى الإنسان يقدم عليه. مثال آخر، الصلاة في الصف الأول مع حصول ضيق شديد قد يشغل طوال الصلاة، أحيانا بعض الناس قد يدخل معك وكذا فيحصل ويحصل الصف الأول، لكن مع ضيق شديد في الصف بحيث هناك لا تستطيع أن تتمكن من أداء صلاتك على الوجه المطلوب ومشغول وكذا، فنقول الصلاة في الصف الثاني تقدم على الصلاة في الصف الأول، أو يكون حصل شحناء مع أحد الناس وخلاف وتبقى في طيلة صلاتك الأخ هذا فعل، الأخ هذا كذا، الأخ كذا كذا إلى آخره، وتنشغل بهذه، لا ارجع إلى الصف الثاني وأدي صلاتك بخشوع أولى من أن تصلي في الصف الأول ويقع ما يقع من الانشغال. إذن هذه قاعدة مهمة جدا وتطبيقاتها كثيرة، أن النظر إلى ذات العبادة مقدم على النظر إلى زمانها ومكانها، إلى زمانها ومكانها. نعم.
قال رحمه الله: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود.
نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يفترش الرجل ذراعيه في السجود، افتراش السبع، يبقى بساط الكلب يقيم الساقين ويجلس على الأرض مثل ما الكلب يفعل، ويدخل أيضا في السبع أيضا افتراش الذراعين، نفس المسألة. لحديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء أو سبعة أعضاء، وذكر الجبهة ومع الأنف، مع الأنف واليدين والركبتين وصدور القدمين. الجبهة ومع الأنف هذا عضو، هذا عضو، يبقى ما ينبغي إحنا نسجد على الجبهة دون الأنف أو الأنف دون الجبهة، وإذا ما نسجد نمكن الجبهة والأنف من الأرض، واليدين نبسط اليدين هكذا، والركبتين وصدور القدمين. فالذي يسجد ويرفع القدمين وسجد عابثا لا تصح صلاته. فيبقى نهى النبي عن افتراش الرجل ذراعيه، افتراش السبع، ونهى عن التفات كالتفات ثعلب، ونهى عن نقر كنقر الديك، ونهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، كل ذلك منع عنه. حتى إن العلماء قالوا: إذا نهى النبي عن ذلك في الصلاة ونهي عن ذلك التشبه في الصلاة فكذلك خارج الصلاة، ولهذا تقليد الحيوانات وغير ذلك هذا لا يجوز، لكن يخرج منه ماذا؟ ما لا يقلد حيوانا، وإنما يكون مداعبا أولاده، كأن يحني ظهره فيركب أولاده فيطوف بهم، ليس تشبه بالحيوان، وإنما هو حمل له للمداعبة، فهو لا يقصد هنا التشبه بالحيوان. يقول الشيخ: ما هو يفعل هذا كما تفعل الدابة، هذا لا يقصد فعل فعل الدابة. نعم، ثم هو إذا حمل على ذراعه ما الدابة تحمل، لكن هذه تحمل على الظهر وهذا يحمل، فهو ليس يقصد التشبه، وإنما ينحني حتى يستطيع الأولاد أن يركبوا، ولهذا طارة يجعل هذا على ظهره، وطارة يجعل هذا على بطنه، وطارة يجعل هذا على كتفه، فلا يدخل هذا فيه، لكن لا ينبغي الإنسان أن هو يتشبه بالحيوان. فمثلا يتشبه بالكلب في صوته، يتشبه بالحمار في صوته، لا ينبغي هذا. وقد أكرمك الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم. نعم، هذا من مكروهات الصلاة. يبقى هذا الباب باب في المفسدات والمكروهات. ولماذا ذكر المصنف المكروهات مع المفسدات؟ الجواب: لأن الجميع منهي عنه، إما نهي إلزام وتحريم، وإما نهي كراهة وتنزيل. واضح هذا في باب المفسدات والمكروهات. نعم، تفضل. تقول: بعد رفع من الركوع، لا هذا لا يجوز، بعد رفع من الركوع هذا لا يجوز أن يرفع يديه داعية، لكن يرفع يديه كما ورد ذلك السنة، يرفع يديه حد المنكبين، هذا ورد السنة. أما بعد الركوع يرفع يديه داعية ربنا ولك الحمد ويدعو، هذا ليس موضع دعاء برفع اليدين، هذا ليس موضع دعاء برفع اليدين، لكن يرفع يديه حد المنكبين كما يرفع عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع. نعم. بالنسبة لا ما يجوز للإنسان يصلي في ثياب فيها تصاوير تصاوير صور ذوات أرواح لا ينبغي هذا لا ينبغي الإنسان أن يتخذ هذا أولا ويشتد ذلك في الصلاة ويشتد ذلك في الصلاة وقد بوب البخاري عن الصلاة في أماكن التصاوير وغير ذلك فلا يجوز والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بالصورة في الثوب وفي البسط وفي ولهذا من قال من العلماء أن الصورة جائزة إذا لم يكن لها ظل كالصور التي تجعل على الجذر أو في البسط هذا كلام ضعيف جدا بل لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في هذا كما عند مسلم لما دخل فوجد عائشة رضي الله عنها قد علقت ماذا النبرقة وكذا وفيها تصاوير فقال صلى الله عليه وسلم قد غضب أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فنهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم حتى ولو كانت ممتهنة حتى ولو كانت ممتهنة وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له عائشة يا رسول الله لقد اشتريت لك وسادة اشترط وسادة للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها تصاوير يجلس عليها ويتكئ عليها فقال صلى الله عليه وسلم أما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا بكلمة وصورة فلا يجوز للإنسان يجعل أو يلبس ثيابا فيها تصاوير لا للصغار ولا للكبار لا للصغار ولا للكبار لأن مشهور أن ملابس الأطفال لا بد فيها من تصاوير وصعب جدا أن تجد ملابس خالية من التصاوير هذا لا يجوز هذا لا يجوز نعم أما بالنسبة للكتابات فهذه مباحة إن كانت الكتابة مباحة مباح إن كانت الكتابة مباحة أما إذا كانت الكتابة مباحة فلا يجوز خصوصا الكتابة إذا كانت بلغة الإنجليزية فقد يكون فيها سب الإسلام وطعن بالإسلام وترويج شعارات إلحادية وغير ذلك وإحنا ما ندري فإذا كانت الكتابة فيها ذلك فلا يجوز أو فيها اسم اللاعبين واسم الأندية فإن هذا لا يجوز أن تتعلق قلوبنا بهذا الهوس الموجود هذا الهوس وقلة العقل موجودة هذه ولأن هذا قد يفضي إلى موالاة الكفار وموالاة الفساق لا ينبغي الإنسان أن يشتري ولده فانيلا عليها اسم لاعب هذه في اسم لاعب ولا هذه اسم لاعب ولا عادي طب أنت عارف الترجمة عارف الترجمة ما نعرف فهذه إن كانت كلمة مباحة لا إشكال لكن ممكن أحيانا كما قلنا والغالب أنها تكون إيه؟ شعار على شركات على أشياء على إلحاد على ولا هذا لا ينبغي الإنسان هو يعني يفعل إلا إذا كان شيء مباح نعم نعم إذا جاء هنرجعها إلى الحالات مدافعت الأحبتين بعد دخول الصلاة نرجع إلى الحالات الماضية هل مدافع خليفة ويقضي ويتم صلاتها ما في أشكال لأن الغالب المدافعة التي تأتيك بعد دخول الصلاة تكون خفيفة تكون إيه خفيفة نعم إنما لو كانت شديدة لو افترضنا أن الإنسان عنده مرض بمعنى أنه لو جاءت نقطة شعر بالحرقة الشديدة أو كذا فبعض الناس صلى عافينا وياكم قد تأتيه هذه فلا يستطيع بقى أن هو يكمل الصلاة بكامل خشوع يشعر كذا ويتمنى الإمام ينهي صلاته ويؤثر في ذلك يخرج ويقضي حاجته ويصلي كامل خشوع أولى من الإسلام وإن شاء الله يكون له أجر الجماعة إذا قال أنا أخشى فوات الجماعة نقول له إن شاء الله لك أجر الجماعة بإذن الله التصاوير التي في الكتب المدرسية الأصل أنها تطمس لكن إذا كثرت وعمت البلوى فمثل هذا يأخذ حكم صور الأموال التي تكون موجودة تمام لكن الأصل أننا نطمس هذه ولو شيء من معالم الوجه بحيث نذهب ملامح الوجه لكن إذا كثرت وإذا كتب مدرسية يعني الإنسان مضطر إلى ذلك فنرجو أنه ما يكون فيه بأس لكن مع الإمكانية والاستطاعة هذا فعل أفضل وأولى. نعم وردت إيه؟ نعم وردت أيوة تمام لا تدخل في الركن ولا في الشرط وعليه طيب مثل أنا قلت مثل حتى أسمع التمثيل منك. هنا الأحاديث التي وردت نهي عن صلاة الآبق عن صلاة الآبق العبد الآبق لا تقبل ومثل من ذهب إلى عرافة أيضا قسالة لم تقبل لو صلاة. نعلم هنا قاعدة أن نفي القبول على قسمين نفي القبول على قسمين. النبي ما قال لا تصح صلاة إنما قال لا يقبل ونفي القبول على قسمين. الأول نفي القبول المتعلق بالإجزاء والثاني نفي القبول المتعلق بالجزاء نفي القبول المتعلق بالجزاء. أما الأول نفي القبول المتعلق بالإجزاء فمثاله لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ حديث أبي هريرة في الصحيح. ومثله لا يقبل الله صلاة حائض إلا في خماق. فهذا نفي القبول فيه متوجه إلى الإجزاء. فلو صلى الإنسان بغير طهارة بطل الصلاة ولو صلت المرأة بغير حجابها بطل صلاته. الثاني نفي القبول المتوجه إلى الجزاء مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسالة لم تقبل له صلاة 40 يوما أي لا أجر له فيها وكفى بهذا حرمانا ولو صحت صلاته. ومثله أيضا صلاة العبد الآبق وأنها لا تقبل بمعنى أنه لا جزاء له في ذلك. فنفي القبول على حسب فطارة يكون نفيا للإجزاء وطارة يكون نفيا للجزاء. فصيغة لا يقبل تحتمل ماذا؟ الأمرين والنصوص هي التي تحدد هذا. نعم نعم الصحيح أنا تبطل الصلاة لأنه بهذا لم يكن سجد على الجبهة الشرعية. وهنا أيضا نعطي فرقا دقيقا الفرق بين الجبهة والجبين بين الجبهة والجبين. الجبهة هذه التي تكون في المقدمة في مقابل الأنف وكذا تسمى جبهة. أما الجبين يكون على إحدى الناحيتين فلو سجد على إحدى الناحيتين ولم يسجد على الجبهة لم تصح. هذا يقال جبهة ويقال جبين فرق بين الجبهة والجبين. فالجبهة تكون في المقابل ما بين الجبينين والجبين ما يكون ناحيتين. نعم نعم لماذا؟ ما معنى لم نعتبر القصد في مشابهة الكفار؟ نعم نعم في الحيوانات حضرت ذكرت أنه لا يقصد لما يحني ظهر الأولاد يركبون أنه لم يقصد إيه؟ المشابهة ولو وقعت المشابهة بينما الكفار ينع عنه ولو لم يقصد المشابهة. لابد نضع ضابطا فوق هذا. ما هو الضابط؟ أننا ينهى أن نتشبه بأولئك الكفار قصدنا أو لم نقصد فيما اختصوا به وتميزوا به لا فيما عمل. يعني الآن الكافر بيلبس بدلة وأنا ألبس بدلة، أقول هذا في من التشبه؟ بعض الناس بيتشدد يعني، هذا لبس الإفرج وهذا لبس الكفار وما جاءنات، هذا تشدد خلفي، هذا تشدد، هذا من الباس المباح طالما أنه عم هذا وذاك ولم يختص به هؤلاء. طيب أما ما اختص به، تلبس لبسة النصراني في الكنيسة، تلبس لبسة الكافر زي التقي الشارة اللي يجعلها اليهودي فوق رأسه، فهذه مما اختص به، فلا يلزم قصد التشبه، لكن يلزم قصد الفعل، لا يلزم قصد التشبه لكن يلزم قصد الفعل، واضح؟ طيب بالنسبة للحيوانات لا يجوز أن تتشبه بهم ولو لم تقصد تشبه، إذا فعلت ما اختص به، أما أن تحني ظهرك هذا ليس الحيوان فقط، الإنسان يحمل على ظهره والحيوان يحمل على ظهره، فأي تشبه فيه؟ ما في تشبه أصلا، ما في تشبه، لكن أن تحني ظهرك وتقول هو 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 مثلا، هذا قلت هذا تشبه أو تفعل، يبقى أنت أتيت، أما مجرد أن تحني الظهر هذا ليس بتشبه، فالحمل على ظهر يكون الإنسان ويكون حيوان، مثل واحد يحمل ابن على ظهره ويمر به كذا أو يفعل كذا أو كذا، ففي فرق بين أن يكون الفعل هو الفعل وبين أن يكون الفعل مشترك، إن كان الفعل هو الفعل فيمنع حتى في الحيوانات ولو لم تقصد، أما إذا كان الفعل مشترك فهذا لا بأس به كما لو كان مع الكفار. يبقى إذا الضابط النهي عن التشبه سواء كان بالكفار أو بالحيوانات أو غير ذلك، ما هو الضابط يا إخواني الآن؟ ها؟ تمام، أن نفعل الفعل الذي اختص به، فهذا لا يلزم له قصد التشبه، يلزم له قصد الفعل، يلزم له قصد الفعل، ولأن التشبه بهذا سواء بالكفار أو حتى بالحيوان ويكسب ذلك يورث موافقة في الباطن، يكاد الإنسان يتشبه بهذه الأشياء حتى يكتسب شيء من صفاته، والأصل الإنسان لا يتشبه بهذا. فإذا يرحمك الله، إذا علة التشبه أنه يقصد فعل ما اختص به من نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، مثل لبسة النساء يلبسها الرجل أو لبسة الرجال تلبسها النساء. قد تقول المرأة أنا ما أقصد، مثل أن تلبس المرأة في بيت الزوجية لبسة الرجل الذي اختص به، فهذا منع عنه ولو لم تقصد التشبه بالرجل، كما الإنسان ينهى أن يلبس لبسة المرأة التي اختصت به ولو كان في البيت، ولو كان وحده في بيت وحده فلا يجوز. ليه؟ لأن هذه اللبسة اختصت بالرجال واختصت بالنساء حتى ولو لم تقصد التشبه. ولهذا تسأل النساء عن حكم لبس بنطال الرجال في البيت، نقول ما يجوز، لكن بنطال النساء يجوز، هناك بنطال رجال وهناك بنطال نساء. قد يقول قائل شيخ في بنطال مشترك ممكن الرجل يلبسه ممكن المرأة تلبسه، يعني لو شاب وفتاة في بيت أبناء رجل ممكن تلبس بنطال أخيها من الجنس هذا وهو ممكن يلبس بنطالها، نقول هذا لا يجوز طالما لبسه الرجل وكذا فهذا لا يجوز. ثم إن البنت لا ينبغي أن تتشبه بهذا لما فيه من إظهاره المفاسد، يبقى ما اختص به الرجل لا يجوز أن تلبسه المرأة، لكن هناك بنطال يشبه من وجه بنطال الرجال لكن خاص بالنساء، فيه في طريقة تفصيله في وضع شيء من النقوش أو شيء مما تختص به أو الأخير، هذا لا بأس ولا حرج. الشاهد أن الضابط في كل هذا ما هو أنه ينهى أن يتشبه الإنسان بما نهى الشارع عنه، تمام، ولو لم يقصد التشبه، ولو لم يقصد التشبه. نعم نعم عليه الصلاة والسلام. أي نعم، ما نقول لأن هذا لا يختص، لا يختص بذلك. مسألة القبلة جمالكما يعني ماذا؟ يعني ما يقوم المقام وليس التشبه به. نعم. التقية لا لا لا، لهم تقية خاصة، مش مطلق التقية السوداء. التقية السوداء أو كذا هذه مطلق اللون ليس بتشبه، لكن اللون مع الصف، بحيث لو رأك واحد، لو رأك واحد قال هذا رافضي أو هذا يهودي أو هذا قس، هذا الذي ينهى عنه. أما مجرد ألوان السواد البياض كل هذا جائز. نعم نعم، هذا اللي وارد هنا، هذا اللي وارد هو نفسه، زائد أن هذا يتنافى مع تكريم بني آدم، تكريم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم، ومن ذلك أن هذا الإكرام أن يتشبه بالحيوان. نعم، وهذا من خوارب المروءة. نعم.
باب صلاة التطوع. قال رحمه الله: وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، وتصلى على صفة حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. متفق عليه.
نعم. قال: وأكدها صلاة الكسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها. وصلاة الكسوف سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر، وهو ذهاب ضوئه، هذا السبب، هذا السبب. وقد ثبت السنة بذلك، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كسف الشمس على عهد كما في الصحيح قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. الذي كان في الجاهلية إذا حصل ذلك قالوا مات عظيم أو إلى آخره. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه هذا الاعتقاد، ثم أمر صلى الله عليه وسلم بالصلاة، بالصلاة هنا، وقام هرع إلى الصلاة، وصلى صلاة مخصوصة على مسائل. يبقى ما سببها؟ سببها كسوف الشمس أو كسوف القمر. وهذه الصلاة ما حكمها؟ ما حكمها؟ حكم أنها سنة مؤكدة. طيب، سؤال: على الرجال والنساء؟ الجواب: على الرجال والنساء والصبيان. سؤال: هل يلزم لها صلاة الجماعة؟ الجواب: لا يلزم لها صلاة الجماعة، فيصليها الإنسان الجماعة ويصليها وحده ولا يلزم لها صلاة الجماعة. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، يبقى جمع بين الفعل والأمر، فعلها وأمر، فقال: فإذا وجدتم ذلك فقوموا إلى الصلاة وإلى آخره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وتصلى على صفة حديث عائشة. ورد في صلاة الكسوف صفات عديدة، ورد في صلاة الكسوف صفات عديدة. سؤال: فأي الصفات تفعل؟ فأي الصفات تفعل؟ الجواب: مثل هذا النوع من الصلوات له حالتان. الجواب: مثل هذا النوع من الصلوات له حالتان. الحالة الأولى أن تتعدد الصفات وكلها صحيحة، وكلها صحيحة لتعدد الوقائع، لتعدد الوقائع، وكل قد ذكر ما رآه، وكل قد ذكر ما رآه وسمع. الحالة الثانية أن تتعدد صفات مع عدم تعدد الوقائع، مع عدم تعدد الوقائع، هي واقعة واحدة. فهذه يلجأ العلماء فيها إلى الترجيح. هذا تعليق هنا على حديث الكسوف وابن حجر. فهذه نلجأ فيها إلى قاعدة، يلجأ فيها العلماء إلى قاعدة الترجيح. ثبات يا إخواني، يبقى عندنا صفات متعددة مع تعدد الوقائع، هذه حالة. حالة ثانية، صفات متعددة مع عدم تعدد الوقائع، يبقى واقعة واحدة. هنا نلجأ إلى ماذا؟ إلى الترجيح. ليه؟ لأنه إذا كانت هذه الصفة تخالف هذه الصفة والواقعة واحدة، يبقى نقول حفظ البعض ولم يحفظ البعض. أما الحالة الأولى فالسنة أن تأتي بكل هذه الصفات الصحيحة وتنوع بينها لتعمل بكل السنة. مثاله أدعية الاستفتاح، مثاله أذكار ما بعد الصلاة في عدد التسبيح والتحميد والتكبير. فالسنة أنك تأتي بكل هذا وتنوع لتكون عاملا بالسنة كلها. طيب، أما الحالة الثانية فهذه نلجأ فيها إلى الترجيح باعتبارين. الأول باعتبار الأسانيد، فنأخذ الصحيح وندع الضعيف، فإن الضعيف لا يقوم الصحيح. الحالة الثانية الترجيح من جهة الدلالة، فنقدم الأحفظ على من دونه، فنقدم الأحفظ على من دونه. والذي يدل عليه أكثر الروايات على من فرض به بعضهم لاحتمال الوهم عنده، احتمال الوهم عنده. يبقى دي قاعدة يا اخواني نأخذها بصبعة، هذا ضابط قاعدة نأخذها بصبعة. ما هي القاعدة هنا عندنا؟ إذا أننا إذا تعددت الوقائع والصفات فنحمل تعدد الصفات على تعدد الوقائع، وبالتالي السنة نأتي بكل هذا بأحوال مختلفة، فطارة نأتي بهذه الصفة، فطارة الصفة. ومثاله صلاة الخوف، ومثاله صلاة الخوف. طيب الثانية أن تكون الواقعة واحدة وتعدد الصفات مما يلزم التناقض، فنقدم الأحفظ الأكثر على غير. بحسب قواعد الترجيح، مثال صلاة الكسوف، إذا قلنا بأنها وقعت مرة والبعض رأى أنها تحمل على تعدد الوقائع، فعلى حسب ما يرى العالم حملها على تعدد الوقائع أتى بالصفات، وإذا حملها على أنها وقعة واحدة اختار صفة واحدة. وأشهر هذه الصفات ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أول جهر في صلاة الكسوف بقراءته، ف فدل هذا على صلاة الكسوف يجهر بها في القراءة ولو كانت نهارا. وصلاة المجامع يجهر بها ولو كانت نهارا، صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة الجمعة ولو كانت نهارا، لأنها صلاة يجتمع لها الناس. طيب الثانية، قال فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أربع ركعات في ركعتين كيف يعني؟ يعني أربع ركعات في ركعتين كيف؟ المراد أربع ركوعات في ركعتين، ليس أربع ركعات، الركعات المعروفة. كيف يصلي أربع ركعات في ركعتين؟ إنما أربع ركوعات، فيصلي في كل ركعة بركوعين وأربع سجدات وسجدتين، فتكون الصفة على هذا النحو. يقوم فيكبر ويستفتح ويقرأ بفتحة الكتاب وسورة طويلة، ثم يركع، ثم يقوم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ بفتحة الكتاب وسورة أدنى من غير استفتاح طبعا، ثم يرفع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم يفعل في التالي ما فعل في الأولى. يبقى ماذا زاد؟ زاد في كل ركعة ركوعا وقراءة، ركوعا وقراءة، قرأ ركع، قرأ ركع، قرأ وركع ورفع، وقرأ وركع ورفع. يبقى زاد قراءة وزاد ركوعا ورفعا. هذه صلاة، هل لها نظير في الصلاة الأخرى؟ الجواب لا. ماذا يستفاد من هذا؟ وماذا يستفاد من صلاة الخوف على هذا النحو؟ وماذا يستفاد من صلاة الاستسقاء على هذا النحو؟ وماذا يستفاد من صلاة العيدين على هذا النحو؟ وماذا يستفاد من صلاة الجمعة على هذا النحو؟ يستفاد بكل هذا أن العبادة توقفية، وأنها لا تعرف باقتضاء عقلي ولا باضطراد عرفي، بل الإنسان يتبع فيها الدليل والأثر، ولا بد من التحقيق في كل شيء وأن يصحح كل شيء، الدليل والأثر لا بد أن يقول هذا. نعم. طيب عندك تعليق ثانوي على الحديث حديث مسلم؟ نعم. صور ايه؟ صحيح، الصور القصيرة صلاة الكسوف لو أنك قرأت فيها بالكوثر والإخلاص صح، لكن خلاف السنة، خلاف السنة. إنما السنة أنك تطيل القراءة حتى يرتفع هذا السبب، لكن هل ينزل؟ الجواب ما ينزل. فلو أنك سلمت والصلاة والسبب قائم، الكسوف لم يرتفع، هل تعيد الصلاة؟ الجواب لا، لا تعيد الصلاة، لكن عليك بالتسبيح والاستغفار والذكر والتهليل والتحميد وغير ذلك. ليس يلزم أنك تصلي أن يرتفع السبب، لو صليت وبقي السبب كما هو عليك بالتسبيح والاستغفار ولا يلزمك إعادة الصلاة. نعم. في صلاة الكسوف نعم ثبتت الموعظة بعد الصلاة، في صلاة الكسوف ثبتت فلا بأس بها، فالنبي قد وعظ، لكن ليس على طريقة الخطبة المعهودة، وإنما الإنسان يعظ وهو مكانه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل.
هذا أول تعليق له؟
لا،
أول تعليق له على الصفة؟
ليس، أول كلام على الصفة.
طيب هذا أول كلامه في تعليق على مسلم في رواية، يعني مسلم عدد الرواية ونوع بينها. نعم.
وذكر ذلك بعد الباب في بداية الكلام على الكسوف والخسوف.
نعم.
بعد أن ذكر حكم الصلاة ذكر واختلفوا في صفتها.
نعم.
قال واختلفوا في صفتها، فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة، قيامان وقراءتان وركوعان، وأما السجود فسجدتان كغيرهما، وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال وسواء تمادى الكسوف أم لا. وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. وقال الكوفيون هما ركعتان كساف.
وكذلك قال
وبهذا قال مالك والليث وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم.
نعم.
وقال الكوفيون هما ركعتان كسائر النوافل عملا بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن العاص أنها ركعتان في كل ركعة ركعان وسجدتان. قال ابن عبد البر وهذا أصح ما في هذا الباب. قال وباقي الروايات
وهذا أصح دليل على أن الثاني يحتمل وأن الثاني صحيح. نعم.
قال وباقي الروايات المخالفة معلولة ضعيفة وحملوا حديث ابن سمرة.
وباقي الروايات
المخالفة معلولة ضعيفة.
نعم.
وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق وهذه الأحاديث تبين المراد به. وذكر مسلم في رواية عن عائشة رضي الله عنها وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات. ومن رواية ابن عباس وعلي ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأطبق.
الرواية الأول
هو ذكر الأول. نعم. الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبط. وفي رواية لأبي داود من
لماذا ترجيح باعتبار الأكثر والأضبط. نعم.
قال وفي رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين في كل ركعة خمس ركعات. وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة
وقد قال بكل نوع من هذه الأنواع التي طرحها بعض الصحابة.
وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم هذا الاختلاف في الروايات بحسب اختلاف حال الكسوف. ففي بعض الأوقات تأخر انجلاء الكسوف فزاد عدد الركعات، وفي بعضها أسرع الانجلاء فاقتصر، وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأخر فتوسط في عدده. واعترض الأولون على هذا بأن تأخر الانجلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركعات في الركعتين سواء. وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر جرى صلاة الكسوف في أوقات.
وقال جماعة
وجماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات. واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك، فتجوز صلاتها على كل واحد من الأنواع الثابتة. وهذا قوي والله أعلم.
وهذا قوي والله. نعم.
واتفق العلماء على أنه يقرأ في القراءة.
هذا أمر جميل ومهم. أنا أريد أشوف هات الإثيوبي على مسلم وهات ابن حاجر. هذه من المواضع بارك الله فيكم التي ذكر البعض أن هذا الحديث ضعيف ولو كانت في مسلم، وضعف أحاديث في مسلم منها هذا الموضع. والعبد لله الفقير ضد هذه الفكرة جملة وتفصيلا، ولو قال بها من قال ممن ينتسب إلى علم الحديث في هذا العصر، ولو قال من قال، لو قال بها الشيخ الألباني، لو قال بها من هو أعظم من الشيخ الألباني. ولهذا الشيخ الألباني قد ضعف حديث في مسلم في البخاري وغيره، ونقول هذا كلام مردود لأن الأمة تلقت الكتابين بالقبول، ولا توجد خذ هذه القاعدة وابحث فيها كيفما شئت. لا يوجد حديث واحد في الصحيحين اتفقوا على ضعف حتى نقول يوجد حديث واحد ضعيف باتفاق. اثنين، لا توجد لفظة في الصحيحين اتفق على ضعفها ورده لفظ. ثلاثة، لا يوجد راو في الصحيحين اتفق على رده. واحد، لا يوجد حديث في الصحيحين اتفق على بعض. اثنان، لا توجد لفظة في الصحيحين اتفق على ضعفها. ثلاثة، لا يوجد راو في الصحيحين اتفق على ضعفه. إذا عرفت الثلاثة فاعلم الآتي: أن من أعلى في الصحيحين حديثا أو لفظة أو راويا فهذا من قبل اجتهاده لا من قبل الإجماع، فيكون اجتهاده معارضا بمن هم أعلى وأجل منه في الاجتهاد مع ما ذكر عن كثير من أهل العلم من الإجماع على تلقي الكتابين بالقبول. ولم يستثنوا من ذلك حديث، وأن ما ورد من إعلان في بعض ذلك فهو على قسمين: قسم حكم البعض بضعف الحديث به وهذا مردود بالتلقي بالقبول، وقسم لم يحكم بضعف الحديث به وإنما بتغير رتبة الصحة من أعلاها المشترط إلى دون ذلك مما لا ينزل عن رتبة الصحة. خذ هذه الفائدة وانتفع بها، فقل أن تجدها بهذا الضبط. ده خلاصة وعصارة. به لا نهدر كلام من تكلم من النقاد في بعض ذلك فنقول قد يسلم فينزل حديث عن رتبة عالية إلى ما دون لكن لا يزعن صحة، ونقول قد حفظنا رتبة الصحيحين في التلقي بالقبول وأنه لا يوجد فيهما حديث ضعيف. هذه القاعدة املأ بها قلبك ولا تتحول من يقين وغلبة ظن إلى ظن مرجوح أو مردود، فإن للصحيحين هيبة تخضع الجميع لها. وتستصحب الناظر في أحاديث الصحيحين بما اختص به من جلالة وقدر ومقام يحصل بجلالتهما الانتقاء من الرواة أو المرويات، فلا تعارض ما ذهب إليه البخاري ومسلم في راو بكلام ورد في بعض الرواة، فإنهما أعلم به منك، ولكنهما انتقيا من رواية هذا ما تضافر الثقات على روايته. فقه الانتقاء، فلا تعارضهم بكلام ورد. لماذا؟ لأنهما انتقيا الحديث هذا الصدق ما اتفق الثقة على رواته. إذا لم تفهم كل هذا فاحفظ قاعدة سهلة قد تبدو سطحية لكن عليها العلماء، ليس يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف. تعرف تحفظها ولا عايز تكتبها؟ سهلة، لا مش محتاجة إيه. إذا لم تفهم ما مضى اعرف كده، قول يا ولدي الصغيرة ليس يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف، قول يا ولدي اللي بعدي ليس يوجد في البخاري ومسلم حديث ضعيف، قول يا ولدي ولا مسلم حديث ضعيف، قول اللي جنبك هذا كده ها. والدليل احنا قاعدة سهلة سهلة عرفها النساء في البيوت. طيب الدليل مثله تمام، يعرف النساء في البيوت. الصحيحان صحيحان والمتفق عليه متفق عليه، ده شغل متخصصين، ده ايوه شغل متخصصين، ده شغل الأمة. الصحيحان صحيحان مبتدأ وخبر، الصحيحان البخاري ومسلم، صحيحان حكم، المتفق عليه البخاري ومسلم، متفق عليه حكم. كلام ده كلام سطحي، كلام سقف بيوت؟ لا، ده كلام نقاد الحفاظ الجهابين، ألا وهو اتفقت الأمة على وصف الكتابين بالصحيحين. قال في الصحيحين اتفقت الأمة على أن الإفراد بهذه اللفظ في الصحيح خاص بالبخاري ومسلم، فلا يصح أن تطلق على ابن خزيمة ولا تطلق على الحاكم ولا تطلق على كذا، مع أنهم سموا كتبهم بالصحيح. لكن فرق بين من سمى كتابة بالصحيح وحكمت الأمة عليه بالصحة الاستيعابية لا الأغلبية، لأن لا يصح أن تقول في الصحيح وفي البخاري خمسة أحاديث فقط ضعيف، ما يصح ولا ثلاثة ولا اثنين ولا واحد، لعلها تقول في الصحيح فتروي الضعيف. لا يمكن إطلاق في الصحيح إلا على ما علم أن الأحاديث كلها صحيحة، ما يصلح أغلبي، مثل ما يقول عدوي في البخاري 5% فقط، ودي نسبة بجوار ما روى البخاري ضئيلة. نقول لو ذكر العدوي 5 أحاديث وليس 5% بالنسبة المئوية، في فرق أنك أنت تتاجر مع واحد لك 5 جنيه كل شهر ولك 5% كل شهر، صح؟ 5% دي ممكن تطلع لك كام؟ آلاف أو 5 جنيه، هي 5 جنيه. ليس يوجد 5 أحاديث في البخاري فضلا عن 5%. يبقى اتفاق الأمة على أنه في الصحيح هذا خاص بالبخاري ومسلم، وهذا كافي. يعني الدليل كل زوجتك كل صديق الصغير، والدليل على أن البخاري ومسلم صحيحان في كل أحدهما أن الأمة اتفقت على أنه إذا ذكر في الصحيح هذا خاص بالبخاري ومسلم، وهذا وصف لا يمكن أن يكون أغلبية بل هو استيعابي، مع الاحتفاظ بجهد النقاد الذي انتقد راويا ولا انتقد لفظة ولا انتقد حديثا، أن ذلك لا ينزل بالحديث عن رتبة الصحة بل ينزل بالحديث عن رتبة الشرطين. بشترط. بس زي واحد سميته العلامة الجيبر، لا طلع هو عالم، مش علامة الجيبر اللي انت وضعت لك كده، لا طلع عالم بس يعني ليس بال، لكن لم ينزل عن رتبة العالم. ده خلاصة نافعة احفظها جيدا تجنبك الكبير، حتى إذا ارتقيت لكون طالب علم حصيفا تنظر وقتها تعرف ايه، تبدأ تستدل على هذا، مش هتخالف ان شاء الله. يبقى اذا البخاري ومسلم الصحيحان، لا يوجد في البخاري ومسلم حديث ما سلب من كلام بعض النقاد في راوي او رواية او لفظة فانه لا ينزع رتبة الصحة بل ينزع رتبة ودوبته. بس الشيخ الألباني ضاع، وانت مين انت مش الألباني؟ والشيخ شاكر قال باتفاق اللي هو الحديث ضعيف واحد البخاري ومسلم، والأمة قبل شاكر وقبل معلم وقبل الألباني تقول هذا بأن هذه الأحاديث كلها طبعاً. وجهد ابن حجر، ابن حجر رحمة الله عليه العسقلاني في رد على الدارقطني جهد واضح ومشكور ومبين، وده حكم علمائنا نقلوا الإجماع على هذا، النووي ابن دقيق العيد ابن الصلاح الشاكر شوكاني إجماعات على هذا، نقلت إجماعات نقلت في هذا الباب. وكما قلنا يكفي بهذه العقيدة البدائية ألا وهي أن الأمة متفقة على أن إطلاق الصحة إذا قيل في الصحيح لا يمكن، لكن في الحديث الصحيح غير، في فرق بين في الحديث الصحيح وفي الصحيح. في الحديث الصحيح يكون في البخاري في مسلم في أبي داود في الترمذي في أي كتاب، أما في الصحيح هذا خاص بالخلط. واضح يا إخواني؟ طيب من منطقة على مسلم، إذا استحبنا القاعدة هذه من منطقة على مسلم ذكر أحاديث الكشوف والاختلاف بين صفاتها، وقالوا كيف والواقعة واحدة، والواقعة واحدة، فقطعا أن هذه الأحاديث سيحمل ما ظاهره تعارض على المتفق عليه. طيب وبالتالي تكون هذه الأحاديث ضعيفة اللي هي الأخرى، فنجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن القول بعدم تعدد الوقائع قول اجتهادي منك وليس منطبقا على المجمع عليه، فقد قال أئمة الجهابذة بالتعدد، من ذلك إسحاق، من ذلك ابن المنذر، من ذلك الطبري، فهم حملوه على تعدد الوقائع وبالتالي نجوا للترجيح. قال النووي وهذا قول قوي، ده قوي. طيب ومنه من حمل على عدم تعدد الوقائع وده قول الجمهور، وعلى القول بعدم تعدد الوقائع نقول وقوع، خذ بقى قاعدة، وقوع الوهم في بعض الألفاظ لا يقتضي تضعيف الحديث، فأن يهم الصحابي شيء وأن يضعف الحديث بالوهم شيء آخر. في صحيح البخاري رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، وقد ثبت أن ميمونة نفسها أخبرت أنه تزوج وهي حلال، وثبت أن أبا رافع الوسط بينهما أخبر أن النبي تزوج وهي حلال، ولم يضاعف أحد من الحديث بل شهد بالوهم، فلا يلزم من الوهم التضعيف. يبقى إذن عندنا الآن مخرجان، المخرج الأول، المخرج الأول أن يحمل على تعدد الوقائع وبالتالي لا إشكال. طيب المخرج الثاني أن يحمل على الوهم من بعض الرواة ولا يقتضي الوهم تضعيف. المخرج الثالث أن المضاعف هنا معارض بالمصحف، وأن مسلم رحمه الله جليل القدر ولا يعرف المعروف، وأنه لا يجهل المعلومة البدائية عندك أنه الوقع اللي بتتعدد لو كانت فعلا كذلك فإنه لا يجهل، كما لا يجهل أن النبي تزوج أم حبيبة رضي الله عنها وهي في الحبشة، فلا يحتاج أبو سفيان إلى أن ينكحها مرة ثانية، ولا يجهل أن النبي قال في 70,000 الذين يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب الذين لا يسترقون أنه يروي لا يرقون، وقد علم أن النبي رق، ما يجهل كل هذه الأمور، ولا يجهل أن الخلق كان في 6 أيام فيروى حديث التربة وأن فيها خلقا في يوم السبت، ما يجهل كل هذا. وقد روى مسلم رحمه الله تعالى عن الثقات الجهابذة ما به صحح روايته وما حملت الألفاظ فيه على الاجتهاد والتوجيه لا على الاعتراض والاقتراح. طيب يا أخواني، هذا كلام بارك الله فيكم، كلام دقيق، كلام دقيق، كلام يجمع بين حفظ قدر كلام من تكلم بعض الانتقاد وحفظ قدر الأمة حينما تحكم على الصحيح بهذا. طيب، من خلال ما استمعتم الآن في أحاديث الكسوف من كلام النووي، قال النووي رحمه الله عليه ضعف ونقل هذا التضعيف عن الأمة، ولا جمع ورجح وذكر خلاف أهل العلم، ولهذا قال بداية المبحث واختلف العلماء في هذه الصفات، وقال وذهب ابن المنذر وابن وإسحاق وابن جرير لتعدد الوقائع، قال وهذا قول قوي. طيب، وقبلها بعدما ذكر اختلاف الصور قال وبكل صفة من هذه قال صحابة، أعدية الألفاظ دي بكل قال صحابة، وهات لي ابن المنذر وهات لي هذا قول قوي، الثلاث حاجات دول اقرأ.
قال وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق بن راهوية وابن جرير وابن المنذر جرت صلاة الكسوف في أوقات، واختلاف صفاتها محمول على بيان جواز جميع ذلك.
من إسحاق؟ إمام شيخ بذعالة محدث مثل أحمد. من ابن المنذر؟ إمام محدث فقيه كبير صاحب الأوسط. من ابن جرير؟ إمام مجتهد له مذهب خاص جليل صاحب التفسير. قال تعدد الوقت. طيب، ها،
فتجوز صلاتها على كل واحدة من الأنواع الثابتة، وهذا قوي،
وهذا قوي. طيب،
وقال أيضا قبلها لما ذكر الرواية قال وفي رواية من أبي داود من رواية أبي ركعتين في كل ركعة 5 ركعات، قال بعدها وقد قال بكل نوع بعض الصحابة.
تمام، يبقى هنا الإيراد ورد عن بعض الصحابة، الخلاف ورد عن الصحابة ولا مما يجعل إيه؟ أن المسألة اجتهادية، وإذا كانت مسألة اجتهادية فكيف تضاعف بما ترجح أنت أنها واقعة واحدة. واضح إخواني بارك فيكم. ومثل هذا الموضع انقله إلى ولا يرقون، ومثل هذا انقله إلى عند أم حبيبة أجمل العرب زوجة، ومثل هذا انقله إلى خلق التربة يوم السبت. هذه مواضع مهمة فيما يظهر لي حسب علم القاصر فضل الله عز وجل ما وجدت دفاعا، أو ما قرأت أنا حسب قراءتي أنا دفاعا متخصصا في مثل هذا لتخرج بهذه النتيجة المتزنة المتزنة المختصرة التي تجمع بين هيبة الصحيح. وأقول ما قال ابن حجر بعدما ناقش الدارقطني في نهاية، وبهذا يتبين لك جلالة هذا المصنف والمصنف، ويتبين لك الفرق بين من يدفع بالصدر ومن يدفع بالعلم، من يدفع بالصدر ومن يدفع بالعلم. فأنا أريد أنك تعتقد الاعتقاد، لأن أنا أغار على الصحيح وأرى جرأة حتى قطعش بعض طلبة العلم، ليس من علماء، الشيخ الألباني مجتهد بس محمد بس مؤمن، وينشر هذا ويجي يمسك كاميرا بخمسة جنيه ويعمل كلمتين دول وانت تكتب وراه وانت كذلك، وبعدين بعدك تنشر هذا وبعدين بعدك تنشر هذا فينتشر القول. لا، انا اريد ان ينتشر هذا القول الذي لو انك كنت نائما عاميا، لاحظ، لكن لو كنت نائما عاميا غير متخصص فلا أقل أن يقول ما قلته لك هو قول الجماهير من الأمة الذي حكي في الإجماع، غير ما عندك لا الإجماع لم يصح، لكن الجماهيرية سيبت مش هنطمئنك، بس مش هنطمئنك، يعني إنه ماذا؟ إن الذي قلته لك يا محمد ها؟ أقل ما فيه أقل ما فيه أن هذا القول ها؟ الجماهير الذي حكي في الإجماع. فإذا لم يسلم لك الإجماع أنت فالأقل من يكون قول مين؟ يعني إذا أنت على قول الجماهير، الآخر يبحث عن جنة له، جنة يتقي بها، واضح؟ وأظن الحد ده يلزمك يا محمد كويس قوي، انت لست الدارقطني، وانت يا محمد وانت يا مؤمن وانت يا احمد، ده الحد اللي احنا نبقى حد. اما نبقى بقى بين الدارقطني وهننتقد انتقاد الدارقطني، الله يعينك بقى ان شاء الله في يوم ايام. يبقى ده هو خلي معاك الجرعه دي كفيك لغايه ما تبقى ايه دارقطني، خلاص كفيك قوي، بدأ بجرعة الايه؟ التشكيك والهجوم، وان البخاري هذا ضعيف هذا صحيح هذا لا لا، ليس في الأمة من يقدر ان يقول هذا القول الا اذا كان من جهة بدع عظام. يبقى هنا انت في حد الامان، انت في حد الامان، فتخرج من غرفة العناية المركزة فتكون على في بيتك مع اولادك وعادك، حتى مش هقول لك في عنبر او في سرير خاص عندك في بيتك، لا، انت لما بهذا القول تمام خاص غرفه عنايه مركزه اللي هي في ضعيف، في ضعيف انت على خطر، الامبير بيطلع جنبك كونسلته بيتابعك حلفك، لكن حينما تكون على القول الذي اذكره لك انت في امن، ونروح وتعالى ولا اشكاليه ابدا. لما اجي لك في يوم من الايام ورقه جمالك مخ بيقول لك على فكره انت عندك ربع جنيه غلطة عليك في الحساب من 70 سنة سددها ربع جنيه بس، ده يعني لو افترض، لكن انت دلوقتي انا بمثل لك بالبلدي وبالافرنجي وبالعلم وبكذا عشان تستوعب بس الايه المسألة. نحن نغار على الصحيحين، نحن نغار على الصحيحين، غيرة علماء منضبطة بقواعد ليس غيرة بعواطف، واضح؟ مش أقول لك من سبقك من سبقني، أقول لك أنت من سبقك، أما أنا من سبقني فالإجماع، أما أنا من سبقني فالتلقي بالقول. أيوة شيخ، بس قالوا سوى أحر يسير، صح فعلا سوى أحر وقع فيها النزاع، مش وقع فيها الإجماع التضعيف، وقع فيها نزاع، يعني أن تطلب في حد المتفق عليه هل هذه اللفظة ثابتة ولا لا، هل هذا الراوي كذا كذا ولا لا، دي أحرف يسيرة، لكن لا تنزل عن رتبة الصحة إنما تنزل عن رتبة الشاذ، هذه فائدة عارضة مهمة جدا وثمينة بمناسبة صلاة الكسوف واختلاف الصفات. هذه قاعدة مهمة جدا، أرجو من واحد يلخصها، لو لخصها لي ببراعة لك 50 جنيه، بمقابل البراعة لك 25 جنيه. ها عايزين تلخيص كده ببراعة؟ نعم قول يا ابو. لا خلينا نحط مد ونشطح، نضع مد. ها وبناء عليه جميل قوي، جميل قوي. ده المتن اللي فوق الصفحه، ده المتن اللي فوق، انزل تحت الخط. جميل تمام. وبناء عليه فان ما ورد من طعن او من كلام او انتقاد فيه لفظة حديث راوي احنا قلنا حالتين. ها فاما باجماع الامه وتلقي بالقبول واجتهاد الصحيحين او سلم او سلم الانتقاد فيكون قد نزل لا رتبه الصح تمام. ولهذا كل موضع تخذ ذكر فيما مثل ما قرانا الان. انت لماذا تحمل حديث الكسوف قطعا جزما على انها حديثه واحده؟ قطعا جزما عليها. وانت تسمع العلماء الان اختلفوا بكذا، منهم من حمل ومنهم من حمل، ودول جهابذه ونقاد ومحددون. لماذا احمل هذا على ذاك؟ لماذا تحمل كلامك على انه الاجماع وصحابه قد قالوا بكل قول من الاقوال قال صحابه، كونك ترجح ما في مشكله. طيب نقطه بقى مهمه، حتى لو انا هشام اتبنى واميل الى ان الواقعه واحده وارجح، انا سارجح نقطة بقى فنية، هل يلزم من هذا تضعيف الأحاديث التي رجحت القول عليها؟ لا. لماذا؟ أن وقوع الوهم من بعض الرواة من الصحابة، وقوع الوهم لا يقتضي التضعيف. مثال حديث ابن عباس أن النبي تزوج مؤمنة وهو نعم، فنقول حافظ هذا نسي هذا، ولكن الحديث صحيح من جهة إسنادي وكذا صحيح. قالت عائشة رضي الله عنها وهي تستمع إلى ابن عمر وهو يقول اعتمر النبي 4 مرات إحداهن في رجل، فقالت رحمه الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر النبي عمرة إنك معه وما اعتمر في رجل قط. وعندنا حديث أنس اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم 4 عمرات كلهن في ذي القعد. ابن عمر اعتمر 3 في ذي القعدة، واحدة في رجب، وأنس قد روى هذا. إذن وقوع وهم من بعض الرواة أو كذا تمام، هذا لا يعني تضعيف الحديث خلاص. أما كلام فراوي الكلام ده متكلم فيه وكذا، إحنا مسلم نفسه بيصرح في مقدمة انه هو انتقى من هذا الصنف احاديث اتفق عليها الثقات. ليه بتروى عنهم اذن يا مسلم؟ قال لفائدة منها علو الاسناد، منها كذا انه ما يصل اليه علو الاسناد الى من هذا الطريق، وفي نفس الوقت وافق الثقات. فلا تأتي انت تعارضه بما قد جاء من كلام للعلماء في هذا الراوي. يبقى ما الذي يطمئني في هذا الحكم؟ يطمئني نقل الإجماع على هذا، يطمئني في ذلك أنه لا يوجد حديث واحد اتفق العلماء على ضعيفه، ولا كلمة واحدة اتفق العلماء على ضعيفها، ولا راو واحد اتفق العلماء على تضعيفه، وإنما المسائل مسائل اجتهادية. طيب بناء على ذلك ان حتى لو سلم مثل ما ذكر ابن حجر رحمه الله في المقدمه لما تكلم مع دراقطني وكذا وكذا, في النهايه هو قسم كل الكلام ورد الا في شيء, قال ايه يعني شيء يبقى نادر رده من التكلم فعلا اصاب, ولكن لا ينزل عن رتبه الصحه, ولكن لا ينزل عن رتبه الصحه. فهذه معلومه مهمه جدا. الا يعارض يقول لك يعني الشيخ مش متخصص في الحديث وضعيف في الحديث او شيء من هذا, براحتك مفيش مشكله, لكن انت تعارض بايه؟ اصل الشيخ اصل فلان قد ضعف عيسى البخاري. طيب وانا عندي الامه صححت خلاص, فغيرت فيه, فلا تاتي انت تخالف قول الامه المحكي في الاجماع شيء ضعيف. فلو قالت لك ترجيح ما في مشكله, رجح انت مع نفسك أنت, لكن ماذا؟ لا تعتبر أن هذا هو قول السطحيين, بل هو هذا قول الراسخين من أئمة النقاد الكبار. واضح بارك الله فيكم يا إخواني, هذا هو, هذه المعلومة معلومة مهمة. سبب إيراد هذه المعلومة هو ما تعلق بحديث الكسوف وما فيه اختلاف الروايات, هل المحفوظ هو الصحيح وهل غير ذلك ضعيف مع صحة الأسانيد. هذه الجواب هذا لو سلم نقول هذا وهم من بعض, لو سلمنا جدلا وهم لا يختلط ضعيف الحديث. فإن ضعف هذا ضعف حديث البخاري أن النبي تزوج من محرم, وضعف أحاديث وقع فيها وهم من بعض الصحابة, ولهذا الصحابة كلهم عدول, عندنا عدالة وضبط, لاحظ عدالة وضبط. أما من جهة العدالة فلا ينبغي أن يتكلم أحد في الصحابة, من جهة العدالة كلهم عدول, كلهم أجمعهم تمام. أما من جهة الضبط فقد يقع وهم, فلا أقول الصحابة كلهم ضابطون غير وهمين فلا قالوا هم, في فرق بين الصحابة كلهم عدول فمن تكلم في عدالتهم رد الكلام رد كلامه, وبين أن الصحابة كلهم ماذا؟ ضابطون, فلا يقع منهم وهم, فهذا لا يكون. واضح بارك الله فيكم. هذا نظير إيه؟ أديكم مثال آخر, نظير حديث أيضا وإن ضرب ظهرك أخذ مالك, فقالوا الحديث هذا ضعيف لأن مسلما أخرج مرسلا, وقد قال الدارقطني بأن هذا الحديث ضعيف ومعلول, والنووي أقره. لاحظ نقول الدارقطني قد ضعيف, قال ايه ضعفه والنووي أقر, نقول لا ما أحسنت, ارجع إلى الرمزة هتجد ماذا قال الدارقطني هو عندي مرسل, ما قال الدارقطني هو عندي ضعيف, قال الدارقطني هو عندي مرسل. طيب يا شيخ ما هو المرسل هذا من أقسام ضعيف, يعني معناه انه هو ضعيف. يا اخي بارك الله فيك, اولا انت ما نقلت كلام الدارقطني نقلا صحيحا, انت قلت ضعيف والدارقطني قال مرسل. طب وما الفرق يا شيخ والمرسل من أقسام الضعيف؟ نقول المرسل من أقسام الضعيف لكن يتقوى إن شهد له مرسل آخر قد اختلف مخرجه أو حديث متصل أو عمل صحابي أو إلى آخره, فليس كل مرسل ضعيف, فقد يصح. يبقى ابتداء أنت بينت الحكم النهائي قل ضعيف, ولم تبين الحكم الابتدائي هذا مرسل وهو مقرر الدارقطني. ثانيا بناء عليه أن النووي ما أقر بالتضعيف إنما قال وهو كما قال, يبقى ما عبارة الدارقطني هو عندي مرسل, ومع عبارة النووي وهو ما قال. ثم وضعتم نقطة, أقصد صخرة مش نقطة صخرة, وانتهى النقطة, لأن لكم ميلا إلى تضعيف المعتقد والضرب ضاق واخذ بالك وليس ضعيف الإسناد. فإذا أنت قلت اللي قالوا الدارقطني نوع الدارقطني وهذا الحديث عندي مرسل هو عندي مرسل قال النووي وهو كما قال وبعدين وضعت صخرة حتى لا يقرأ أحد ما بعد ذلك لأنك صاحب هوى لم تنقل بحث بتمام أكمل ولكن المتن صحيح. من الذي يقول هذا؟ الدارقطني يقول ولكن المتن صحيح بالإسناد الأول وكذا وذكر الإسناد الأول. خاتمة البحث قال وبهذا يصبح عندنا حديثان صحيحان المرسل بموافقة المتصل له والمتصل يبقى في الباب ايه؟ حديثان صحيحان. يبقى البداية قال الدارقطني وعنده مرسل وهو كما قال والنهاية فصار عندي في الباب حديثان صحيحان. كل هذا كلامنا مش كلام اللي انت سمعت الان ده هو الموجود تمام هو الموجود ده. كل هذا الموجود يبقى بدأ الكلام به وهو عندي مرسل وهو كما قال الدارقطني وعندي مرسل وهو كما قال في انه مرسل تمام. وانتهينا به اللي بعديه على طول ولكن المتن صحيح ولكن المتن صحيح. يبقى انا عندي المتن المرسل صحيح بشاهد المتصل والمتصل صحيح في نفسه فصار عندنا ايه حديثان صحيحان. انظر الى تلاعب هؤلاء بارك الله فيك الى تلاعب هؤلاء يتلاعبون وعليه كما قلت لك خذ بالمعلومه السهله اقول هذه المعلومه التي حكي فيها الاجماع واطمئن جدا 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 لان المخالف لهذا هيدخل في بحر متلاطم الامواج وخضم لا يقوى عليه احد. واضح ورق فيكم؟ نعم هذا الكلام درست هذا يا مسلم زمان خدت معاملة زمان وانت ببلطي لا ليه لان شيخه يرى التضعيف والغالب انه يسير على ما صار عليه شوف
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم قوله عن ابي سلام قال حذيفة قال النووي
مش قصده احمازينا في الكسوف
طيب ماشي
هات
الكسوف. قال العلامة الاسيوي رحمه الله تعالى
الان في من يقول الحديث مسلم حذيفة ضعيف ويذكر الإرسال ضعيف معلول ويذكر الإرسال ولا يذكر ما يقول نعم من كلام نووي وباقي كلام نووي رحمه الله نعم.
قال العلامة الأثوي رحمه الله تعالى في البحر المحيط المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في صلاة الكسوف.
يبقى إذن فين يا إخواني في إجماع ولا في اختلاف؟ في اختلاف مش في إجماع ليس مسألة مجمعا عليه. قال في خلاف
قال النووي رحمه الله تعالى واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة ذكر مسلم منها جملة وأبو داود أخرى وغيرهما أخرى.
يبقى مسلم ذكر طائفة الحديث وأبو داود ذكر طائفة أخرى وغيرهما ذكر طائفة أخرى نعم.
ثم ذكر الكلام على الاختلاف الذي ذكرناه
اللي هو النووي
إلى آخر كلام ثم قال بعدها وقال في الفتح عند شرح حديث عائشة رضي الله عنها هذا واستدل به على أن لصلاة الكسوف هيئة تخصها من التطويل الزائد على العادة في القيام وغيره ومن زيادة ركوع في كل ركعة. وقد وافق عائشة رضي الله عنها على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو ومتفق عليهما ومثله عن أسماء متفق عليهما
وقد وافق
عائشة رضي الله عنها على رواية ذلك عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو متفق عليهما
نعم.
ومثله عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، وعن جابر عند مسلم، وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، وعن ابن عمر رضي الله عنهما عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي رواياتهم زيادة. رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتية. وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة رضي الله عنها، وآخر عن جابر رضي الله عنه أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه
ارجع من أول الزيادات. قال بعد متفق عليهما وذكر عن الصحابة، ثم قال
بعد
علي
قال رواها الحفاظ الثقات، فالأخذ بها أولى من إلغائها.
ارجع شوي.
قال
بعد ما ذكر
وعن علي عند أحمد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند النسائي، وعن ابن عمر عند البزار، وعن أم سفيان عند الطبراني، وفي روايتها زيادة، وفي روايتهم زيادة،
وفي روايتهم زيادة.
رواها الحفاظ الثقات،
رواها الحفاظ الثقات،
فالأخذ بها أولى من إلغائها.
الأخذ بها أولى من إلغائها، اللي هي الزيادة التي لا تتعارض مع ركوعين فقط في كل ركعة، ولا ماذا؟ ولا الخروج عن ركوعين. أكمل.
قال فالأخذ بها أولى من إلغائها، وبذلك قال جمهور أهل العلم من أهل الفتية. وقد وردت الزيادات في ذلك من طرق أخرى، فعند مسلم من وجه آخر عن عائشة، وآخر عن جابر، أن في كل ركعة ثلاث ركوعات، وعنده من وجه آخر
يعني عائشة نفسها ورد عنها أيضا ثلاث ركوعات كل ركعة. نعم. وجابر.
وعنده من وجه آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في كل ركعة أربع ركوعات.
أربع.
ولأبي داود من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، والبزار من حديث علي رضي الله عنه أن في كل ركعة خمس ركوعات.
يبقى ركوعات ثلاث أربع خمس.
ولا يخلو إسناد منها من عن علة، وقد أوضح ذلك البيهقي وابن عبد البر. ونقل صاحب الهدي عن الشافعي وأحمد والبخاري أنهم كانوا يعدون الزيادة على الركوعين في كل ركعة غلطا من بعض الرواة، فإن أكثر طرق الحديث يمكن رد بعضها إلى بعض، ويجمعها أن ذلك كان يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، وإذا تحددت القصة تعين الأخذ بالراجح. وجمع بعضهم بين الأحاديث بتعدد الوقائع، وأن الكسوف وقع مرارا، فيكون كل من هذه الأوجه جائز. وإلى ذلك نحى إسحاق، لكن لم تثبت عنده الزيادة على أربع ركوعات. وقال ابن خزيمة وابن المنذر والخطابي وغيرهم من الشافعية يجوز العمل بجميع ما ثبت من ذلك، وهو من الاختلاف المباح، وقواه النووي في شرح مسلم. وأبدى بعضهم أن
الآن عندنا ثلاثة، ابن خزيمة
ابن المنذر
لا غير ابن المنذر الجديد، ابن خزيمة
والخطابي
نعم والنووي، عندنا إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وقواه النووي نعم.
قال وأبدى بعضهم أن حكمة الزيادة في الركوع والنقص كان بحسب سرعة الانجلاء وبطئه، فحين وقع الانجلاء في أول ركوع اقتصر على مثل النافلة، وحين أبطأ زاد ركوعا حتى زاد في الإبطاء، وحين زاد في الإبطاء زاد ثالثة، وهكذا إلى غاية ما ورد في ذلك. وتعقبه النووي وغيره بأن إبطاء الإنجلاء وعدمه لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى، وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء، وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وأجيب باحتمال أن يكون الاعتماد على الركعة الأولى، وأما الثانية فيتبع لها، فمهما اتفق وقوعه في الأولى بسبب بطء الإنجلاء يقع مثله في الثانية ليساوي بينهما. ومن ثم قال أصبغ إذا وقع الإنجلاء في أثنائها يصلي الثانية كالعادة، وعلى هذا فيدخل المصلي فيها على نية مطلق الصلاة، ويزيد في الركوع بحسب الكسوف ولا مانع من ذلك. وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا،
وزاد
وأجاب بعض الحنفية عن زيادة الركوع بحمله على رفع الرأس لرؤية الشمس هل انجلت أم لا، فإذا لم يرها انجلت رجع إلى ركوعه، ففعل ذلك مرة أو مرارا، فظن بعض من رآه يفعل ذلك ركوعا زائدا، وتعقب بالأحاديث الصحيحة في أنه أطال القيام بين الركوعين، ولو كان الرفع لرؤية الشمس فقط لم يحتج إلى تطويل، ولا سيما الأخبار الصريحة بأنه ذكر ذلك الاعتدال ثم شرع في القراءة، فكل ذلك يرد هذا الحمل، ولو كان كما زعم هذا القائل لكان فيه إخراج لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم عن العبادة المشروعة، أو لزم منه إثبات هيئة في الصلاة لا عهد بها وهو ما فر منه انتهى. قال شيخ الإسلام تيمية هذا انتهى كلام
نعم. إذن حجر حكى هذه الأقوال ولم يجزم بتضعيف أحاديث، ما قال هذه أحاديث ضعيفة ولا ورد، إنما نقل مجرد بعض النقل. نعم.
قال العلامة الوثيبي رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة حديث صلاة الكسوف بثلاث ركعات ركوعات وأكثر في مسلم في المواضع المنتقدة بلا ريب انتهى. وقال في التوسل والوسيلة لا يبلغ تصحيح مسلم تصحيح البخاري، بل كتاب البخاري أصح ما صنف في هذا الباب، والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعلله مع فقهه فيه. قال ولهذا كان جمهور ما أنكر على البخاري مما صححه يكون قوله فيه راجحا على قول من نازعه، بخلاف مسلم فإنه نزع في عدة أحاديث مما خرجها وكان الصواب فيها مع من نازعه، كما روى في حديث الكسوف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بثلاث ركوعات وبأربع ركوعات، كما روي أنه صلى بركوعين، والصواب أنه لم يصلي إلا بركوعين، وأنه لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة يوم مات إبراهيم رضي الله عنه، وقد بيّن ذلك الشافعي، وهو قول البخاري وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، والأحاديث التي فيها الثلاث والأربع فيها أنه صلاها يوم مات إبراهيم، ومعلوم أنه لم يمت في يومي كسوف، ولا كان له إبراهيمان، ومن نقل أنه مات عاشر الشهر فقد كذب انتهى كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقال الشوكاني في السيل الجرار إذا تقرر لك أن القصة واحدة عرفت أنه لا يصحها هنا أن يقال كما قيل في صلاة الخوف إنه يؤخذ بأي الصفات شاء، إنه يأخذ بأي الصفات شاء، بل الذي ينبغي ها هنا أن يأخذ بأصح ما ورد وهو ركوعان في كل ركعة لما في الجمع بين هذه الروايات من التكلف البالغ انتهى. قال الجامع عفى الله عنه قد تبين بما سبق
بعد هذه المقولات. قال الجامع نعم.
قال الجامع عفى الله عنه
الإثيوبي نعم
قد تبين بما سبق من بيان أقوال أهل العلم وأدلتهم أن ما ذهب إليه الجمهور من أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة قيامان وقراءتان وركوعان وهو الراجح لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بذلك، والأحاديث التي تدل على خلاف ذلك كلها منتقدة لا تصح لمعارضة هذه الأحاديث الصحيحة، فتبصر والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.
ونحن نؤيد هذا أنه من جهة الترجيح نميل إلى ذلك، لكن مبحثنا من جهة التضعيف لا من جهة الترجيح. من جهة الترجيح نميل لهذا، لكن في نفس الوقت من جهة ماذا؟ من جهة التضعيف، فهذه الأحاديث لا يوجد فيها شيء ضعيف لإخراج مسلم لا، وقد أخرجها عن الثقات الأثبات. ها؟ والأمر الثاني لأن الحفاظ الكبار ما انتقدوها كإسحاق وما ضعفوها كإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة والطبري وغير هؤلاء من العلماء الجهابدة. فمبحث الترجيح من جهة العمل والدلالة مبحث، ومبحث ترجيح من جهة ومبحث تضعيف مبحث آخر. واضح إخواني؟ يعني احنا طبعا نفس في هذه المسألة حتى نخرج بهذه القاعدة وتعلم انه المواضع، شوف الموضع ده اللي يعتبر اقوى موضع عند مسلم، يعني يعتبر يعني من اقوى موضع ينتقد على مسلم موضع هذا ما حدش ام حبيبه، ولكن ها انت ترى انه ما في احد ضعف شيء من هذه الاحاديث بالمباحثه، وانما هو الترجيح من جهه الدلاله، من جهه الدلاله، وانهم يحاولون تقديم حديث محفوظ على غيره، لكن ما احد قال الامه اجمعت على رفض الحديث، هذا حديث ضعيف، هذا حديث كذا، إنما كأي مسألة اجتهادية يلجأون فيها إلى ترجيح من جهة الدلالة لا من جهة صحة الدليل وعدمه. نعم. الأغلبية شيء وهذه شيء آخر، الأغلبية هذه شيء وهذا شيء آخر. إذا ثبت أغلبية نقول هذا أغلبي، يحمل كلام على أغلبي، كلمة أغلبي. إذا ثبت الأدلة على ذلك فنقول هذا محمول على الأغلب، لكن إذا ثبت الأدلة على خلاف ذلك فلا يصح أن تقول في الصحيح وفي البخاري ومسلم حديث كثيرة ضعيفة ولكن ليست إلا قليلة بالنسبة إلى جنة بما روى، فإنما في أحد قال هذا. نعم. إن البحث دوت بس وصلت الوتر سنة. هذه الكسوف. طب نقف عند الوتر أو أكمل يا حسين، نقف عند صلاة الجماعة. قال وصلاته،
قال رحمه الله: وصلاة الوتر سنة مؤكدة داوم النبي صلى الله عليه وسلم،
ليست فرضا ولا واجبا، والدليل على ذلك أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلىها على الراحلة، ومعلوم أن الفرض لا يصلى على الراحلة، وقول الأحناف واجب ليس بفرض، هذا مصطلح عندهم، لكن هي سنة مؤكدة. نعم.
داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله رقعة،
وأقله ركعة،
وأكثره إحدى عشرة.
نعم.
قال: ووقته
فلو أوتر بركعة جائز. وقد جاء في الصحيح أن ابن عباس سئل إن معاوية يرى الوتر بركعة، قال: ذكر رجل فقيه. نعم.
قال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون
قال من صلاة العشاء، ولم يقل من وقت العشاء، وبالتالي لو أن إنسانا صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم له أن يصلي الوتر بعد ذلك، فهو منوط بالصلاة لا بالوقت. نعم.
والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه.
ولو صلى وأوتر في أول الليل ثم بعد ذلك نام ثم قام فصلى لا حرج على الصلاة بعد الوتر، لكن لا تعد الوتر مرة ثانية. نعم.
وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل.
رواه مسلم.
رواه مسلم.
نعم. يعني الأفضل أنك تجعل يوتر آخر الليل، هذا لمن يثق بنفسه، أما إذا كان ما يثق بنفسه فليوتر قبل أن ينام. نعم.
صلاة الاستسقاء. قال: وصلاة الاستسقاء
سببها منع المطر، إذا فقد الناس الماء فنصلي صلاة الاستسقاء. نعم.
وصلاة الاستسقاء سنة إذا اضطر الناس
كذلك سنة مؤكدة. يبقى الكسوف سنة مؤكدة، الوتر سنة مؤكدة، الاستسقاء سنة مؤكدة. نعم.
إذا اضطر الناس لفقد الماء وتفعل كصلاة العيد في الصحراء ويخرج إليها،
يعني في المصليات ليس في المسجد. نعم. ولكن يجوز فعلها في المسجد، يجوز. نعم.
قال: ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا.
ويخرج إليها متخشعا متذللا متضرعا، لأن هذا أدعى لقبول دعاء. نعم.
فيصلي ركعتين ثم يخطب خطبة واحدة يكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويلح في الدعاء ولا يستطيع الإجابة.
يبقى هل الاستسقاء خطبة واحدة ولا خطبتان؟ قال: خطبة واحدة. نعم.
قال: وينبغي قبل الخروج إليها فعل الأسباب التي تدفع الشر وتنزل الرحمة كالاستغفار والتوبة والخروج من المظالم والإحسان إلى الخلق وغيرها من الأسباب التي جعلها الله جالبة للرحمة دافعة للنقمة، والله أعلم.
نعم.
قال رحمه الله: أوقات النهي. وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن تقفل.
ويصلي الصلاة كصلاة العيدين، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، فتكون صفة الاستسقاء كالعيدين. ويسن قلب الرداء تيمنا، يعني يجعل الداخل خارج، تمام، يعني أقلب الثوب هذا ألبسه مقلوبا تا تفاؤلا بتغير الحال. نعم.
وأوقات النهي عن النوافل المطلقة من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح قيد رمح ومن صلاة العصر إلى الغروب ومن قيام الشمس في كبد السماء إلى أن تزول والله أعلم.
نعم، من الفجر إلى أن ترتفع الشمس هذا وقت. طيب، ومن صلاة العصر إلى الغروب هذا وقت، ومن قيام الشمس في كبد السماء هذا وقت. بقي وقتان، وقت طلوع الشمس ووقت غروب الشمس، يبقى هذه خمسة أوقات. وهذه الأوقات لا ننشئ فيها نافلة مطلقة دون أن يكون لها سبب، أما ما كان من ذوات الأسباب فإنه يصلى ولو في أوقات النهي. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح في منى وجد رجلين قد اعتزلا، فقال ما منعكما أن تصليا؟ قالوا صلينا في رحلنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحلكما ثم أتيتما أهل مسجدكم فصلوا فصلوا معكم. يبقى هذا من ذوات السبب. والحديث أبي قتادة في الصحيح إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، وحديث لا تمنع أحدا طاف بالبيت أن يصلي ركعتين، وهكذا، وحديث عثمان من توضى حضور هذا ثم صلى ركعتين. فزوات الأسباب تستثنى. طيب، أكتفي بهذا القدر ونقف عند باب صلاة الجماعة والإمامة ونكمل بعد صلاة الجمعة إن شاء الله. ماله؟ وقت ربع ساعة، ربع ساعة بعد طلوع الشمس وربع ساعة قبل الظهر. طبعا يستثنى من هذا الجمعة، جمعة تصلي إلى أن يصعد الخطيب المنبر.